الحمد لله المالك للرقاب كلها رقة، الحمد لله الذي كون الأشياء كلها فأحكمها خلقا، الحمد لله الذي فتق السماوات والأرض بعدما كانتا رتقا، الحمد لله الذي قسم العباد فأسعد وأشقى، وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء كلهم خلقا وخلقا، رضي الله تعالى عن صحابته وعن آل بيته وعن علماء أمته، رضي الله عن صحابته وعن آل بيته وعن علماء أمته الذين ملأت علومهم غربا وشرقا. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المفتوح وهذه السهرة الخاصة عن أمنا، عن أختنا، عن بنتنا، عن زوجتنا، عن مصدر عزنا وحيائنا وشرفنا، عن المرأة. فهي صانعة الرجال، هي مربية الأبطال، هي التي تربعت طيلة القرون الماضية على عرش المكانة العالية والرفعة السامية، هي الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة، هي التي كانت تهز مهدها وصغيرها بيمينها وتعز وتهز عروش الكفر بشمالها، هي الدرة المكنونة، هي التي كالزهرة زرعت وغرست في بستان الإسلام، فجاءت سحابة الإيمان فسكبت عليها الماء فأينعت وتغزت وترعرعت على النبع الصافي قرآنا وسنة، وإذ بها تنثر عطرها، إذ بها تنشر عبيرها ويفوح شزاها، لتملأ الكون كله عطر الإيمان وأريج الطاعة والتوحيد. لذا سيكون معنا ومعها ولها هذا اللقاء. في بداية هذا اللقاء أقدم لحضراتكم فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، حياكم الله.
بارك الله فيكم، قبل الله منكم.
فضلت الدكتور، في البداية عاوز أسأل حضرتك، لماذا اهتم الإسلام بالمرأة كل هذا الاهتمام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، السؤال لماذا اهتم الإسلام بالمرأة؟ وربما يكون العكس أطرحه، لماذا لا يهتم الإسلام بالمرأة؟
نعم،
أليست المرأة خلقا من خلق الله؟ ألم يخلق الله تعالى بيده، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كما قال ربنا تبارك وتعالى، وكما قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحدد أن الذي بيّن أن هناك ذكرا وأنثى، هناك رجلا وامرأة، إنما هو الله تبارك وتعالى، فالجميع خلقه والجميع إرادته، وهو سبحانه الذي قال لنا في كتابه ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. فالطبيعي إذا كان هذا خلقه أن يهتم الله سبحانه وتعالى به، وأن ينزل في شأنه القرآن، وأن يبين ما يتعلق به من أحكام، وأن يهتم بها، بهذه المرأة، سواء كانت بنتا أو كانت أختا أو كانت زوجة أو كانت أما، في جميع أحوالها أعطاها الإسلام ما يجب أن يعطى لها، باعتبارها كما يقولون نصف المجتمع، وفي حضنها يعيش النصف الآخر. فالرجل لا يستغنى عن المرأة، فهو إما ابنها وإما أخوها وإما زوجها وإما أبوها. فعلى أي حال المرأة لها في الإسلام مكانة لم تنل مثلها في أي دين، ولن تنال مثلها في أي تشريع آخر يمت إلى الأرض أو إلى أديان سابقة، والله أعلم.
يعني كلام حضرتك بيؤكد لنا أن أعداء الإسلام يعني عارف قدر المرأة في أمة الإسلام والمسلمين، فراحوا يخططون لها ليلا ونهارا لشل حركتها والزج بها في مواطن الفتن والشبهات. فأصبحنا نسمع ترهات وشبهات وخزعبلات، وافتعلوا أيضا كما نرى سنة الدكتور للمرأة قضية اسمها قضية المرأة، لأن عادة ما بيتحركش نفر من القوم أو تتحرك طائفة أو مجموعة من الناس إلا بقضية، قالوا قضية المرأة وسموا مجلس اسمه مجلس حقوق المرأة. ألست معي أستاذ الدكتور في هذا الطرح بأن أعداء الإسلام ركزوا على المرأة أشد التركيز؟
بلى، هذا صحيح. ولنرجع بالقضية إلى ما هو أبعد من أعداء الإسلام الإنسيين المنظورين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن النساء حبائل الشيطان في معنى الحديث،
نعم.
وأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأن ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فالشيطان يستغل سلاح المرأة لكي يفتن به الناس ولكي يضيع به إيمانهم. نفس المعنى أعداء الإسلام ركزوا على قضية المرأة ليدخلوا من ورائها إلى طعن الإسلام وإلى إثارة الغبار على تعاليمه، وبدأوا يفتعلون قضايا لا أصل لها. نحن ولله الحمد لم يكن عندنا قضايا لم تشتكي المرأة المسلمة يوما ما من ظلم وقع عليها، بل العكس. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: ما كنا نعد للنساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم.
الله،
فهذا كلام سيدنا عمر.
نعم.
والمرأة، لاهتمام القرآن الكريم بها نزلت سورة باسم امرأة منهن هي السيدة مريم، ونزلت سورة كاملة باسم سورة النساء، وتناول القرآن الكريم قضايا المرأة في كل تعاليمه وآدابه وأخلاقه، ولم يفرق ما بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالعمل الصالح، فيما يتعلق بالنتاج الفكري والعقلي. هذه كلها أمور يؤديها الجنس الإنساني، لكن إذا كانت هناك أمور تتعلق بالنوع ذكر وأنثى فهنا ستختلف الوظيفة حتما، وإلا كان ربنا جعلنا كلنا رجال أو جعلنا كلنا نساء. فعلينا إذن أن نفهم أن تشريعات ربنا سبحانه وتعالى، وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يمكن أن يكون فيها شيء ضد مصلحة نوع من الأنواع التي خلقها وبثها في هذا الوجود، ومنها نوع الإناث. فالله تعالى بشرعه يرعى مصالحهن، ولا يمكن أن تأتي للمرأة مشكلة من شرع الله تبارك وتعالى، بل المشاكل كلها تأتي تترى من وراء بعدنا عن شرع الله وامتناعنا عن تنفيذ ما أمر الله تبارك وتعالى.
المشكلة يا أستاذ الدكتور أن الخطط الخبيثة اللي وضعها أعضاء يعني أعداء الإسلام انطلت على كثير من المسلمين والمسلمات، بل المشكلة الكبرى أن أصبح في بلادنا كمسلمين سواء كنا في مصر أو في السعودية أو في بلاد الإسلام عامة وجدنا من يردد من المسلمين والمسلمات يعني هذه الأبواق بأصوات مرتفعة، يقول لك فين حقوق المرأة. وأنا أذكر في يعني إحدى المؤتمرات كان الرئيس موجود، فأمت واحدة بتقول له يا رئيس حقوق المرأة، فالرئيس ابتسم كده وقال لها أنا خايف يجي علينا زمان نقول فين حقوق الرجل. فضلت الدكتور، أنا عاوز أخذ بعض الشبهات اللي زج بها الأعداء على الأمة، وليكن نتكلم في هذا الوقت عن القوامة. أنا عاوز أقول في غيبة الوعي الديني والبعد عن الأخلاق أصبح هناك فهم مغلوط للقوامة. بعض الناس ممن يشككون في الدين يقولك أمر القوامة ده يعني معناها البيت سجن مؤبد والزوج سجان قاهر، وكلمة القوامة بمفهومهم وغرضهم الخبيث بيقولوا إن هي سلطة قهرية على المرأة تمنعها من أي تصرف ومن أي اختيار. أنا متيقن كأني مسلم، أنا متيقن لأني مؤمن وعارف ديني صح بأن المعنى مغلوط، فأنا محتاج من فضلتك أستاذنا الدكتور توضح لي بصورة بسيطة وتوضح للمشاهد الكريم معنى القوامة يعني.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي تحدثت عن معنى القوامة، عن القوامة وأنها للرجال، ماذا قالت؟ قالت الرجال قوامون على النساء.
نعم،
ما قالتش الأزواج قوامون على الزوجات فقط، إنما مطلق الرجال قوامون على مطلق النساء. فالرجل إذا كان أبا فهو يرعى بناته، وإذا كان أخا فهو يرعى أخواته، وإذا كان زوجا فهو يرعى زوجاته، وإذا كان ابنا فهو يرعى أمه في حاجة إليه.
نعم.
فهنا الكلام ينبغي ألا يخصص بأنه فقط نحصره في إطار الزوجية بالمعنى الذي أشرتم إليه.
نعم.
وهو السجن والحبس بطبيعته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. هو حارس، هو إنسان يصون ويمنع، أي ضرر يمكن أن يأتي على جنس النساء التي كلفهن الله تبارك وتعالى برعايتهن.
نعم.
إن كانت بنتا أو أختا أو أما أو زوجة هو مكلف شرعا بأن يحرس هؤلاء. وتعالى حضرتك لو امرأة بتخلف مثلا بنات فقط نفسها تجيب إيه؟ نفسها تجيب ولد. طب أنت تعمل إيه بالولد؟ تقول له يعني
سند
يسندنا
سند.
أو يحرسنا.
نعم.
أو يرعى شؤوننا أو ما إلى ذلك. فأنت النهاردة بتبحثي عن الولد لاهتمامك ويقينك بأن البنت مهما كان إمكاناتها ضعيفة قدرتها محدودة والولد هو الذي يضرب في مناكب الأرض وهو الذي يسعى وهو الذي يجلب لقمة العيش وهو الإسلام لم يخرج عن هذا المعنى. ثم إنه كلمة قوام هذه صيغة مبالغة تدل على أن الرجل في نظر الإسلام هو الذي يقوم بما يوجبه عليه الإسلام من رعاية وعناية واهتمام وتربية وإصلاح وما إلى ذلك لمن ولاه الله تعالى أمرهن من النساء. لم يكن الرجل قائم بس إنما قوام، والقوامة هنا بتعني المسؤولية، فهي تكليف وليست تشريفا. هي تكليف وليست تشريفا. وبعدين خد بال حضرتك اللي خلق الرجال الله واللي خلق النساء الله,
الله.
نعم. سبحانه وتعالى
سبحان الله.
هو يضع لنا قاعدة تشريعية تكليفية، الرجال قوامون على النساء، يضع لكل إنسان المكانة والمجال الذي يمكن أن يعطي فيه عطاء يرعى فيه مصلحة الآخرين، والمرأة لديها إمكانات وقدرات تفوق فيها الرجل، قدرات العاطفة وقدرات الحنان والرقة، وهذه تناسب وظيفتها. أما الرجل الذي يسعى في مناكب الأرض ويضرب هنا وهناك ويجلب لقمة العيش ويقف حاميا وحارسا، فهذه وظيفة الرجل التي أنيطت بعنقه وأصبح كيانه المادي موافقا للقيام بهذه المهمة.
يعني القوامة هي درجة من المسؤولية والتكليف، ممكن يندرج يعني أستاذنا الدكتور تحتها معنى الرئاسة.
كلمة رئاسة أي مجتمع صغر أو كبر يحتاج إلى أن يكون هناك مسؤول أكبر يرجع إليه في الملمات.
جميل.
وأن يكون هناك مرجعية. فالمرجعية في هذا الأمر تكون لمن قال الله فيهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم,
من أموالهم.
نعم.
الرجل أعطاه الله تعالى العقل والتركيز، والمرأة تغرب عليها جانب العاطفة. حتى في الشهادة يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وده برضو إيمان بأن المرأة بتغلب عليها الجانب العاطفي، مش تقليل من قيمتها، ولأنه يعني شهادة الرجل بشهادة امرأتين يبقى معناه أنه الإسلام بينظر لها نظرة دونية. لا بالعكس، إنما المرأة يمكن تجد الجاني بيبكي بيستعطف يستدر حنانها، فبالتالي تضل.
يعني مش معنى كلام فضلتك بأن تكون المرأة مرؤوسة بموضوع القوامة تكون مسلوبة الإرادة.
هذا مستحيل. هذا ممنوع تماما. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خيركم لأهلي.
الله الله.
وأنا خيركم لأهلي
صلى الله عليه وسلم.
فيك خير. نعم. لأصدقائك، لجيرانك، لوالديك، أفضل خير يتأتى منك ينبغي أن يكون أولا وقبل كل شيء لأهلك. خيركم لأهلي. وقال في حديث آخر خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. ثم ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
كيف
والسلام.
كان سيدة عائشة تقول لم يكن أحد أكثر مشهورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أحد أكثر مشهورة
من أصحابه.
نعم. لأصحابه.
نعم.
من رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وهو الذي استشار السيدة أم سلمة في صلح حديبية عندما أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم ويفكوا إحرامهم وامتنعوا، فأشارت عليه أن يذهب ويخرج إلى الناس ويفعل ما يريد دون أن يتكلم.
لا، ونزل على رأيها كمان.
ونزل على رأيها.
الله الله.
القرآن
الله
الكريم. نعم. يقول في موضوع خاص جدا ما بين الرجل والمرأة في موضوع الرضاع والفطام، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا كان التشاور والتراضي بيتم حتى في فطام أو فصال الطفل، ها، مسألة تعتبر مسألة جزئية جدا، لكن الإسلام يريد منا أن نكون دائما وأبدا بنستشير. ما فيش مانع نستشير ونعرض ونسمع الرأي الآخر، وقد يكون الرأي الآخر رأيا صوابا وأخذ به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقلل لا من شأن الرجل ولا من شأن المرأة. فليست القوامة كما يتصور بعض استبدادا في الرأي، ولا تسلطا ولا انتقاما ولا شيء فوق نعم. رقبة المرأة
نعم.
هذا كله معاني بعيدة جدا عن معاني الإسلام.
طيب أستاذنا الدكتور، أنا محتاج أقف مع حضرتك مع قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. عاوز أعيش مع هذا المعنى.
نجعل، خلينا نبص في الأولانية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم،
ده إقرار بأن المرأة لها في الإسلام مكانة ومنزلة، ولها حق كما أن عليها واجب.
كما لها حق كما أن عليها واجب.
واجبا.
تمام.
هذا ولهن
أيوة.
مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني لما تيجي تسمع مثلا القرآن يقول: فأمسكوهن بمعروف، عاشروهن بالمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا مثلا. فهو هنا يدعو المرأة إلى أن تتعامل مع زوجها بمعروف، والرجل أيضا بنفس المعنى يعاشر، والرجل هو الطرف الأقوى فيقول يخاطبه هو أكتر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا
رضي منها آخر،
رضي منها آخر.
الله.
والمرأة مطلوب منها هذا المعنى أيضا، إنها لا تفرك مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. فهنا القرآن يقرر أن كما أن عليك واجبا لك أيضا حق. ويحضرني في هذا المقام أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي.
الله، أسمحتنا يا دكتور، أسمحتنا.
إني أحب أن أتزين لامرأتي
الله
كما أحب أن تتزين لي، لأن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
الله، قضية تبادلية.
فأنت اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك. اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك. شوف انت تحب زوجتك تعاملك ازاي. فلا تقل ما لا تحب ان يقال لك، ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك.
دي كلها ضوابط.
واحب للناس ما لزوجتك ما تحب لنفسك.
نعم.
واكره لها ما تكره لنفسك. ولا هو الراجل يحب كل خير ويكره كل شر، والمرأة دي لا اعتبار لها؟ هذا معنى بعيد. فالقرآن يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طب ايه بقى قصة وللرجال عليهن درجة؟ هنا درجة القوامة اللي قلنا عليها، ان يكون في مرجعية في البيت.
طب أستاذنا الدكتور، لما أقف مع قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، طبيعي جدا هسأل سؤال وحضرتك أشرت لي فيما سبق، لكن أنا محتاج أقف معه وقفة ولو سريعة. أقول يا أستاذنا الدكتور، هل القوامة أو الدرجة على المرأة أمر تشريفي وتفضيلي ولا أمر تكليفي؟
لو رجعت حضرتك إلى الآية التي في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء، وعلة ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض.
نعم.
وبما أنفقوا من أموالهم. فهنا بيكلف الإسلام الرجل بأنه يبقى ينفق، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ما قالش ما ينفقش مما أتاه الله. فإذا كان الرجل ينفق فهذا تكليف. إذا كان الرجل مطلوب منه أن يعاشر بمعروف هذا تكليف. إذا كان الرجل خاطبه القرآن الكريم وهو يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهذا تكليف. وإذا كان الإسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، فهذا تكليف.
الله الله.
فهي كلها الله. جوانب توحي بأن عملية القوامة فيها جانب تكليفي. تكليفي مهم مش تشريف. يعني مش معنى كده ان انا احط رجل على رجل وامر وانهى، لا، ده بالعكس سيد القوم خادمهم.
طب استاذ الدكتور، اذا كانت القضيه هنا قضيه تكليفيه، يعني في كد، في عناء، في سعي، في رعايه، في حاجات صعبه مش قادره المراه تتحملها، طب ليه جيت بعد قول الله تعالى: بما فضل الله تعالى ايه بعضكم بعضهم على بعض؟ ليه جت قضية التفضيل هنا مع أنها قضية تكلفية؟
بما فضل الله بعضهم على، ما قالش بما فضل الله الرجال على النساء. بما فضل الله بعضهم
على بعض،
على بعض. فالرجل مفضل في جانب والمرأة مفضلة في جانب
الله
آخر.
الله الله.
يعني
الله
عندك الرجل
الله
الرجل
الله
ينمو فيه ويكثر فيه الجانب العقلي.
نعم.
على الجانب العاطفي. تعال أنت وأنت جاي من شغلك وجاي تعبان ومكدود وداخل البيت تريد الراحة، تجد الأولاد بتصرخ والأولاد لا تستطيع أن تتحمل، إنما الأم بما أعطاها الله تعالى من عاطفة، تستطيع أن تجتذب هؤلاء الأطفال وأن تدللهم وأن تحنو عليهم وتستطيع إسكاتهم. فالرجل لا يتحمل مثل ما تتحمل المرأة بأي حال من الأحوال. المرأة ترضع والمرأة تغسل والمرأة تنظف والمرأة تداوي المريض والمرأة، كل هذه أمور تقوم بها المرأة بحكم العاطفة التي تفضل فيها الرجل.
نعم.
فالآية بتقول إيه؟
بما فضل الله بعضهم على بعض.
على بعض.
كميل.
يبقى الرجل مفضل في جانب والمرأة مفضلة في جانب آخر.
وده نفس كلام سيدنا الشيخ شعراوي عليه رحمة الله تعالى لما قال كلمة البعض هنا جت مبهمة.
نعم.
علشان يقول إن في أمور مفضل فيها الرجال وأمور مفضل فيها النساء. الرجال السعي والكد والكسب.
صحيح.
والمرأة الحمل والولادة والرضاعة. لذلك عقب بعد ذلك بقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب
عندك هو الشيخ شعراوي نفسه.
نعم.
قال إن إحنا بنستدل على القضية دي بقضية الليل والنهار. لما قال والليل إذا يغشى.
نعم.
والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم
لشتى.
لشتى.
الله.
هل الليل والنهار يتعاندان؟
أبدا
لا يتعاندان.
أبدا.
الليل سكن والنهار للكدح والشغل، وهذا له وظيفة وهذا له وظيفة. فالله تعالى يضع أيدينا على ما نعرفه ونستأنس به وهو الليل والنهار. كذلك الذكر والأنثى ليس هناك تعاند ولا تعارض فيما بين ما وظف لأجله الرجل وما وظفت لأجله المرأة. الله أعلم.
طيب أستاذ الدكتور، إذا كان هذا المعنى الراقي الرائع الجميل لمعنى القوامة، طيب حضرتك بتفسر بإيه ليه حدث خلل في فهم هذا الموضوع؟ لكن بعد هذا الاتصال
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت نعيمة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بك.
الله يعطيك العافية.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. أنا عم بسمع هلا إنه القوامة، قوامة الرجل على المرأة.
جميل.
بس إحنا كأنه كل البلاد حتى مو بس بالشام القوامة كأنه بيفهموها بس إنه يكون بس هيك ضد المرأة من ناحية التفكير، من ناحية أي شيء، إنه بس إنه يجبر المرأة أو إنه عمل تعمل هيك أو ما تعمل هذا الأمر. مو إنه التفكير إنه المرأة مثل حكاية ما نحنا يعني هلا عم نسمع من حضرة الشيخ. ما ياريت يعني مو بس إنه هيك إنه تنحكى عنها بطريقة مثل ما رب العالمين بيأمر يكون الرجل اتجاه المرأة، سواء كان زوج أخ أو أي شو ما كانت صفة الرجل يعني بشكل عام.
ماشي، شكرا على مداخلتك، وبإذن الله أيضا أنا لي التعليق على كلامك إن شاء الله مع فضيلة الدكتور. أرجع تاني أستاذ الدكتور بقول إذا كان المعنى الجميل ده يعني في معنى القوامة، طب ليه غاب هذا المعنى عنا؟
هذا يرجع إلى تقصير مننا نحن في مفهوم الإسلام. الإسلام جاء لإسعاد البشرية ككل. الإسلام بيّن الله فيه أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإسلام جاء ونظم العلاقة ما بين الرجل والمرأة بطريقة معينة يحافظ فيها كل إنسان على حقوق وواجبات. فإذا أدى كل إنسان ما له وأدى وطلب ما عليه لن يحصل لا التعاند ولا التضارب ولا شيء من هذا القبيل. لكن تأتي المشكلة إن البعض يفهم القوامة على إنها تسلط، والمرأة تفهم إن قوامة الرجل معناها عليها إنه كسر رأيها وقهرها، وبالتالي تقاوم العند بعناد آخر.
ويمكن دكتور ده ظاهر في عندنا في الشرق، عندنا في غالب رجال يعني مش الكل طبعا في دماغه نفس السيد أو شهريار.
والله الكلام ده احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي.
الله
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ويعني لم يكن أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مهنة أهلي
الله.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويقصف نعله، وكان يقوم البيت. تخيل يقوم البيت، يعني حتى ممكن يكنس البيت
الرسول
بجلاله
بشرفه. يا الله
سوئ
يكنس البيت
هكذا.
يا الله
هكذا كان النبي صلى في بيته.
تمدين كان بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله اهل الاردن.
بارك الله فيكم ونفع بكم، واسال الله العظيم ان يثبتكم على الحق الذي يرضيه.
نحن واياك ان شاء الله.
أخي العزيز أنت سعودون أنا بقناة الرحمة وجميع برامج قناة الرحمة.
الله يبارك في حضرتك.
السلام عليكم الشيخ طلعت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم بارك الله فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
لي يا شيخنا الفاضل مداخلة بسيطة.
تفضل.
ألا وهي أن الإسلام دين حق، وخير ما وصى الرجل على المرأة هو الإسلام.
صحيح.
ولكن إذا هناك تقصير فبيكون تقصير فردي للإنسان اللي هو مش فاهم معنى دينه.
صحيح.
أو العكس إن كان في زوجة مقصرة من ناحية زوجها فيكون للإنسان اللي هي مش قائمة بأمور دينها. لكن الإسلام واضح وصريح، وسيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، وقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا. فهن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، ولكن العيب في الإنسان الذي لا يلم بدينه أو بأمور دينه. وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم.
الأخ محمود بيتكلم في نفس السؤال.
نفس السؤال.
نعم.
يعني نحن قلنا لو أننا نفذنا تعاليم الإسلام، خليني أنا النهاردة في راعي في حاكم مطلوب مني أن أطيعه في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ومطلوب منه هو الآخر أن يتعب لأجل راحتي.
نعم.
فهو يتعب لأجل راحتي وأنا أسمع كلامه وأطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى، الأمور تمشي على الحب فيما بين الطرفين. فنفس المعنى لو أن الزوجة قامت بواجبها على الوجه الأكمل والأتم اللي قالته امرأة قبل امرأة عربية يعني قبل الإسلام توصي ابنتها كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، راعي وقت منامه ووقت طعامه، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. كلام جميل جميل جدا جدا. إذا المرأة قامت بهذا الجانب وأدت ما عليها طاعة لله سبحانه وتعالى، الزوج في مقابل هذا سيكون إنسانا صالحا تقيا إذا فهم دينه وفهما صحيحا. لكن يأتي الخلل من أحد الطرفين، الزوجة تعتبر نفسها ندا للزوج، والزوج يعتبر نفسه إن القوام بيده سلاح بطار وسيف مسلط على رقاب المرأة فيأمر وينهى وخلاص. يعني أنا أحكي لحضرتك موقف لسه حصل من يومين فقط. واحد بيسألني هل المرأة يجوز لها أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها غير موجود في البيت؟ فقلت والله الحديث بيقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر أو زوجها شاهد إلا بإذنه.
تمام.
فهو حاضر لأن له حق ربما يطلبها في هذا الوقت. فقال للأسف شديد إن واحد بيبقى غايب عن البيت ويتصل يسأل مراته أنت صايمة النهاردة ولا مفطرة؟ فتقول له مثلا أنا صايمة، ولا صمت ليه؟ ما استأذنتيش ليه؟ فإذا فهمت المسألة على هذا النحو بيبقى خلل واضطراب بسبب عدم فهمنا للإسلام الصحيح.
الله.
وإلا فلو فهمنا الإسلام فهما صحيحا لعاش الكل تحت راية الإسلام أسعد ما يكونون وأفضل ما يكونون.
طيب أستاذنا الدكتور، كلمة القوامة كلمة مش سهلة، أكيد لها ضوابط لها التزامات. أنا عاوز في نقاط كده محدودة تقول أنا رجل قوام يبقى أنا علي واحد اثنين ثلاثة. واحد،
الإنفاق لينفق ذو سعة من سعتي، العشرة بالمعروف.
اثنين،
العشرة بالمعروف.
نعم.
الدعوة في داخل الأسرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إصلاح عوجاج الأسرة، إصلاح الاعوجاج إذا كان موجودا قبل أن مجرد ما أن تشتم رائحته. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن.
الله.
يعني لا تدع النشوز حتى يقع،
يعني مجرد ما تشم الريحة
ثم القرآن الكريم قال لك واللاتي تخافون نشوزهن فاعظهن
واهجروهن
في المضاجع.
الله.
يبقى ما تخرجش المسألة إلى خارج البيت، وإنما ينبغي أن يكون الأمر في إطار الحدود الزوجية.
تمام.
فالشاهد أنه العشرة بالمعروف والإنفاق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النظر إلى إيجابيات المرأة والتغاضي عن بعض ما قد يكون فيها من شر، لأن إحنا بني أدمين والإنسان يمكن أن يكون فيه جانب سيء أو جانب حسن.
نعم.
لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منا خلقا رضي من آخر.
جميل.
الله تعالى قل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
جميل.
فبدل ما أقول الكوباية دي فيها مثلا 70% مليان و30% فاضي، بدل ما أقول فيها 30% فاضي أقول فيها 70% مليان. فأنظر إلى الجانب الإيجابي. هذا يعني ممكن نضعها في نقاط بالنسبة للرجل.
يا رب يكون الرجال مسمعيننا ومتابعيننا وينفذوا الحاجات دي عشان خاطر ما تغضبش النساء. طب نسأل محمد. محمد السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك؟ ده انت لسه صغيرة محمد خالص.
لا انا ام محمد.
انت ام محمد. عفوا عفوا. يبقى جماعة في الكنترول بقى ايه. ما شاء الله يرفيك. تفضلي حضرتك. ايه رأيك في كلام الدكتور طلعت؟
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا كنت عايزة بس اسأل الشيخ والله.
تفضلي حضرتك.
انا متزوجة من انسان متدين يعني بقى لي فترة. وللأسف على طول من اول جوازنا وفي مشاكل دايما يعني. هو من بيت طيب وانا من بيت طيب ومتدينين والحمد لله بس على طول في مشاكل وساعات هو بيتهور يعني وبيضرب يعني.
طيب انا سؤال حضرتك ياريتك تخليكي معانا في الفقرة الجاية هنناقش موضوع العنف مع المرأة وازاي يكون العلاج واسباب هذه المشاكل ان شاء الله تابعينا هتجد بإذن الله ما يصرك. فضلت الدكتور نرجع مرة تانية بنقول طيب هل الطاعة الزوجية لها حدود ولا هي طاعة مطلقة كل ما يقول الرجل قرار لابد ينفذ؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله. الضابط الأساسي أنه إذا أمرها إحنا عندنا حاجة من ثلاث حاجات. إذا أمرها بواجب هي من الأصل لابد أن تقوم به. صلي صومي صلي أرحامك. دي أمور لا تحتاج إلى أن يقولها الزوج إنما هو يذكر بها.
نعم.
هذا الواجب. طيب الحرام إذا أمرها بمعصية الله القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقيت النقطة الوسطى وهي مسألة المباح الأمور المباحة. طيب نخلي نخرج النهاردة ولا منخرجش؟ طب نسافر السنة دي ولا منسافرش؟ طب نعمل كذا نسوي كذا؟ إذا ما اختلفنا في مسألة من المسائل المباحة فحينئذ برضو بأدب واحترام الرجل يقول رأيه والمرأة إذا أمرها إيه أطاعته.
جميل.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرها أطاعت. أمرها في إيه؟ في غير معصية. أمرها في غير معصية. وحتى إذا أمرها شوف الحديث يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي الأبواب شئت.
الله الله.
وقال
الله.
عليه الصلاة والسلام في معنى حديث الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
جميل.
إيه مواصفات المرأة الصالحة؟ إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا أقسم عليها أبرت وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فإذا الطاعة إذا كانت في واجب فهذا أمر لا نختلف عليه وإذا كانت في حرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وتبقى مسألة المباح أو المندوب وحينئذ المصلحة بنتشاور وبعد كده قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل. ولا تعقد المرأة مشكلة على أمر مباح في إجراء. طب نعمل كذا لا بلاش المسألة دي السنة دي بلاش المسألة دي النهاردة. طب نودي لابننا المدرسة الفلانية لا. يعني المسائل دي يبقى فيها أخذ ورد وفي النهاية الرجل هو اللي يتحمل المسؤولية إن فشل أولاده سينسب إليه الفشل والله أعلم.
يعني كلام حضرتك أيضا بيؤكد بيكون إن الأمر الصادر في المسألة في أمر مشترك بين الزوجين.
نعم.
يعني هو لو أمرها بشيء مثلا وليكن خاص به شكل التصرف منها الخاص طبعا ما تلزمش في هذا الأمر.
بمعنى تاني
بمعنى دلوقتي المرأة لها مال خاص
وليها
مال خاص. هل الزوج من باب القوامة يضرب لها طلاع من مالك لصرف على بيتك؟
لا لا هي ليست مكلفة. لا بما القرآن يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم
نعم.
عن شيء منه نفسا. والحديث يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حتى لو كانت الزوجة مليونيرة برضو بيدفع لها مهر ولا تكلف إنها هي تدفع. مش عشان هي غنية والزوج فقير يوم ما يدفع ما يدفعش ولا تدفع لا. إنما وكذلك الإنفاق لينفق ذو ساعة من ساعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا عن طيب نفس منها والله أعلم.
طيب أستاذ الدكتور في ملحظ هنا بعض النساء تقول أنت حضرتك الآن ذكرت متطلبات وأمور لابد الزوج يعني تتوافر فيه هذه الأمور حتى يكون رجل قوام.
نعم.
طيب هيقول لك يا عم الدكتور طلعت الزوج ما عملش هذه الأمور أنا أطيعه؟
والله النصيحة التي ننصح بها دائما كل إناء ينضح بما فيه. فإن هو عصى الله نحن نطيع الله سبحانه وتعالى فيه، إن هو عسى الله فينا
نعم
نطيع نحن الله فيه. فإن كان هو قد قصر وأهمل فلدينا وسائل يمكن أن ننال بها حقوقنا، لكن مش منها إننا مثلا أنأى عن فراشه، أو إننا لا أسمع له ولا أطيع وما إلى ذلك. إنما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهناك أمور ينبغي علينا ألا نجعل العصيان وإعلان التمرد هو الحل فيها على نحو ما يشار يعني.
طيب تخيل يا دكتور أن المرأة الأوروبية في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام. أنا يعني هدي المشاهدين سريعا كده بعض إحصائيات سريعا عن هذا الأمر.
فضل.
90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف اللي أول ما تحصل أول مشكلة أو أي مشكلة يقعد يعيط يقول لك لا ده الرجل ده عامل شكل حريم، احنا عاوزين راجل راجل. امرأة أمريكية اسمها لورا دوايل أسست جمعية اسمها جمعية المرأة المستسلمة. قصتها إيه الجمعية دي؟ بتقول احنا يعني سيدة هذا القرن هي التي تقول لزوجها نعم. تاني، سيدة هذا القرن هي التي تقول لزوجها نعم. خلي بالكم الأكثر أهمية في هذا الأمر إن هذه الجمعية لقت رواج كبير جدا في أواسط أمريكا. اليابان المرأة بتعلن بأعلى صوتها أنا أسعد بقوامة الرجل. تعرفهم علشان خطر هذا الأمر في اليابان أقل نسبة طلاق على مستوى العالم يقال إنها في اليابان أقل من 1%، بينما ترتفع هذه النسبة في بلاد الإسلام والمسلمين عن نسبة 30%. الأمر ده ما زعلش يا دكتور؟
طبعا يزعل، يزعل جدا. شوف حضرتك يقولون قوة المرأة في ضعفها،
قوة المرأة في ضعفها،
في ضعفها.
الله
كلامه
نعم. نعم.
المرأة سيدة هذا الكون أو سيدة هذا العالم هي المرأة التي تقول لزوجها نعم. قوة المرأة في ضعفها. لكن لو أن المرأة تعاملت مع الرجل كند، ها كند
جميل،
في مثل هذه الحالة الرجل سيتحول إلى شرس، وتصبح المسألة على النحو الذي ذكرتم، إنه بقى خلاص أنت من طريق وأنا من طريق، ونسمع أشكالا وألوانا من الطلاق، مسائل الطلاق، والطلاق كل 6 دقائق في حال الطلاق، ومعظم الزيجات بيتم الانفصال فيها في الأشهر الأولى أو السنوات الأولى، كله بسبب إيه؟ بسبب أن المرأة بتتعامل كند. لكن يوم أن تستشعر المرأة أن قوتها في ضعفها، وأنها حين تلين بجانبها وحين تخفض بجناحها وحين تستشعر الهدوء والطمأنينة في قربها من زوجها وطاعتها لتوجيهاته، حينئذ ستجد الرجل إلى جنبها رجلا وديعا. الإنسان عبد الإحسان، يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الإنسان إحسانه. أي سيدة بتسمعنا تجرب إنها تكون مع زوجها طيبة وحنونة ورقيقة وودودة وتشوف النتيجة إيه. ها يعني أنا متخيل لو واحدة مثلا كانت متعامل بند للند كده، وتيجي النهاردة تقول لزوجها مثلا ده أهلا يا فلان، وتنادي كده بنداء في رقة ومشاعر طيبة، ساعتها أقول إيه اللي حصل في إيه.
ويمكن كلام حضرتك ده لأم محمد بتاع اسكندرية، لابد تقوم هي أيضا بهذا الواجب، يكون في رقة في المشاعر، يكون في إعطاء لزوج حقوقه
دون شك دون شك. يعني نعم. نحن نريد حقوقا لنا.
نعم.
قبل أن أسأل عن حقوقي أؤدي واجباتي. قبل أن أسأل عما لي من حقوق.
نعم.
أؤدي
الواجبات.
علي من واجبات.
تمام.
ومن ثم سأستنفد وسأستخرج ما لدى الآخر من مشاعر طيبة، وبخاصة أنها بتقول إنها من عائلة طيبة وكذلك هو من عائلة طيبة. وأنا ظني والله أعلم إن الإنسان اللي من بيئة طيبة ممكن جدا يتعاشر ويتعايش ويستخرج ما يدل على إنه من بيئة طيبة. ربنا قال والبلد الطيب يخرج نباته
بإذن ربي.
ربي
الله.
فيعني نريد لهذا العنصر الطيب ولهذا الأهل الكرام أن يكون لهم مردود إيجابي في تصرفات أولادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
طيب نرجع تاني مرة تانية أستاذنا الدكتور، بنقول إيه رأي حضرتك في المرأة اللي تقول لك يا دكتور طلعت أنا الآن تقلدت أعلى المناصب، أصبحت وزيرة، تحت إيدي آلاف بيشتغلوا، أصبحت وكيلة وزارة، أصبحت يعني المرأة مديرة في العمل، أنا معي شهادة الدكتوراه، أخذت جائزة نوبل، كيت وكيت وكيت. أنت عاوز ببساطة تقول لي أنت ملكيش حق في القوامة؟ إيه الحكاية بالضبط؟
لسه نحن منذ قليل نقول المرأة التي ترى الرجل الذي تعاشره وتعايشه وهو زوج لها إذا وجدته ضعيفا هي نفسها لا تحترمه، هي نفسها لا تحترمه. المرأة إذا وجدت في الرجل ضعفا وكل ما تقول له على حاجة سامعا وطاعة، لبيك وسعديك، ويقول لها أي حاجة تقول له يقول لها أمين، في مثل هذه الحالة المرأة لن تحترم هذا الرجل، وإنما هي تريد رجلا يصونها، تريد رجلا يكون إلى جوارها يحميها ويذود عنها. والمرأة مهما تقلدت من مناصب ومهما حصلت من شهادات تبقى إنها امرأة، تبقى إنها امرأة، لا ترى كرامتها ولا منزلتها ولا سموها في منصب ترتقيه ولا في مال تحصله، وإنما كرامتها في أن تكون أما، في أن تكون زوجة، في أن يكون لها بيت تدير بيتها بنجاح. يوم أن تصبح في بيتها امرأة ناجحة وتخرج للمجتمع أجيالا صالحة يبقى هي دي المرأة الناجحة. إنما أقول لي واحدة ارتقت أعلى المناصب وحصلت أعلى الشهادات وفشلت في تربية الجيل وفشلت في حياتها الزوجية، لا يحكم عليها بنجاح، بل ستصبح كسخط المتاع لا قيمة لها. فنريد أن نقول بأن المرأة مهما ارتقت من مناصب هي لا تستغني عن الرجل، ولا يمكن أن تجد نفسها إلا في إطار أسرة مستقرة مستقيمة، الرجل فيها راجل والأولاد فيها أولاد والأم فيها أم، وكل يعرف حقه ويؤدي واجبه.
أضف يا دكتور أيضا أن المرأة لو ألزمت نفسها بهذا الأمر بتقع في ظلم كبير جدا، يعني بتحط على نفسها، بتشقي نفسها وبتريح جوزها، والقرآن بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بلى.
أنا عاوز أسأل سؤال أيضا في مثل هذا الموضوع، طيب هنقدر المرأة في يوم من الأيام أصبحت هي القيم في أي بيت من بيوت المسلمين، إيه المساوئ التي قد تنتج إذا تولت المرأة وظيفة القوامة على الرجل وعلى الأولاد؟
قلنا إنه هذا سيؤدي إلى الخلل والاضطراب في شأن البيت، لأنه أتخيل إن الراعي تحول إلى رعية والرعية تحولت إلى رئيس أو إلى مسؤول، تكون النتيجة كما قلنا يحصل خلل. الرجل أصبح دوره في البيت
مهمش
ولا لا وجود له، أصبح صفر على الشمال لا وجود له، والسيدة أصبحت هي الآمرة الناهية وهي الراعية لكل شيء، والرجل أصبح مجرد إيه، مجرد يعني زوار للبيت يأتي كسقط المتاع كما يقولون. هذا كما قلنا يؤدي إلى الخلل. كما نرجع ونقول قضية الليل والنهار، لو إن إحنا بصينا للقضية المتفق عليها استراحنا بالليل وجينا بالنهار نؤدي عملنا هنؤدي بنشاط، لكن لو أن إنسانا ظل طيلة الليل سهران ويقظ ويجي بالنهار عشان يعمل عمل لا يستطيع، فهنا بيحصل إيه؟ الاضطراب والخلل في الوظيفة. فيبقى إنه رعاية المصالح ها لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ربنا قال لنا كده، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإصلاح أن أقيم شرع الله،
الإصلاح أن أقيم شرع الله،
والإفساد أن يحصل خلل واضطراب في مسألة الوظائف اللي مكلف بها كل واحد. كل واحد ليه وظيفة، كل واحد ليه مكانة، وكل واحد ليه مسؤولية يؤديها طاعة لله. والإنسان لو عمل كده، المرأة لو عملت كده، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
فنعم عقب الدار.
فيجمع ربنا ما بين الأزواج والزوجات
وقدم من الأزواج
والأولاد والآباء ويجمع بينهم في الجنة بسبب أنهم عاشوا على صلاح وعلى تقى.
يعني يحدث أستاذ دكتور خلل، ممكن نشوف النهاردة المرأة مترجلة، نشوف ضياع هيبة الرجل كما حضرتك تفضلت الآن. يعني أنا بقول لو رجعنا وسألنا جيل الخمسينات مثلا وقلت له سؤال بديهي جدا، أبوك كان بيمثل عندك إيه؟ على طول هيقول لي أبويا كان رمز الوقار، رمز الهيبة، رمز كذا، رمز كذا. أما في عصرنا النهاردة أنا يا حزين بقول ربما تغيرت المعايير، ربما تغيرت الأدوار. يعني أستاذ الدكتور في أوروبا 32 وزير شؤون. تخيلوا وزير شؤون اجتمعوا علشان خاطر ايه؟ قالوا نجتمع لبحث تدعيم موقف الرجل. وانا اسوق لحضرتك خبر يمكن هو مضحك ومستفز في نفس الوقت. في جريدة الاهرام قالوا ان في نسبة 28% من الازواج المصريين تعرف ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيضربوا من ازواجهم.
ازواج يضربونا من زوجاتهم
28%.
ده احنا قربنا من زيادة عن ربع.
تخيل ديت. انا الوم الاعلام.
صحيح.
الوم الاعلام. هو اللي عمل السيد. هو اللي عمل شهريار. هو اللي وضع الفروقات بين الرجل والمرأة. محتاج من حضرتك توجه رسالة الإعلام الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة.
الله سبحانه وتعالى يقول الفتنة أشد من القتل. فهذه فتنة تؤدي إلى إيقاع البلبلة والاضطراب فيما بين الأسر.
نعم.
ويعني أنا سأذكر فقط بمعلومة منقولة عن الأمم المتحدة. الأمم المتحدة في عام 75، يعني احنا بنرجع وراه حوالي 35 سنة اللي بتقول في الخمسينيات وما بعدها، قالوا بأنه الأسرة بشكلها المعهود من أب وأم وأجداد وأحفاد وأخوال وأعمام وما إلى ذلك لا وجود لها في العالم إلا في العالم الإسلامي فقط لا غير. فهم منظومة كده أو تقرير يقول بأن الأسرة بشكلها المعهود لا وجود له في العالم إلا في وسط المسلمين.
تمام.
فلذلك هم يحاولون عن طريق المؤتمرات التي يعقدونها أن يخلخلوا هذا الميزان وأن تضطرب هذه القيم وأن يعيش المسلمون المرأة لها كيان مستقل والرجل لا يسأل عن واجباته ومهماته، فتكون النتيجة أن تضيع الأسر، وهم يفرحون لذلك أشد الفرح.
مشاهدي الكرام، في النهاية لابد نقول أن هناك يعني ضرورة مهمة جدا وملحة، يعني أن تعتبر المرأة القوامة من العبادة. ضرورة أن يتخلص الرجل الشرقي من عقدة شهرياروس السيد. ضرورة أن تقلل المرأة في فكرة تولي قضية القوامة والتخلص من عقدة شهريار. بنقول أيضا أن عودة الرجل للقوامة أصبح مطلب هام ومهم جدا في عصرنا دلوقتي، حتى تعود الأنصبة وتنضبط المعايير، بشرط أن يؤدي الرجل ما عليه من حقوق حتى يستوفي ما له من طاعة. في نهاية هذه الفقرة الأولى من هذه السهرة الخاصة عن المرأة ومكانتها في الإسلام وعرضنا لبعض الشبهات، أشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
شكر
الله لكم.
بارك الله فيكم عليكم.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. انتظرونا بعد الفاصل فلا تذهبوا عنا بعيدا، فلدينا المزيد.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.
سبيد تي في شوب.
النهاردة شركة سبيد بتقدم لنا عرض مميز جدا. العرض بتاعنا النهاردة اعتقد انه موجود في كل مكان. تخيلوا يا جماعة النهاردة ما بنحصل على جهاز تلفزيون 21 بوصة ملون مع ضمان 5 سنين. 5 سنين ضمان على الجهاز نفسه. النهاردة بنحصل على جهاز 21 بوصة ب999 جنيه. أيوة، جهاز التلفزيون بتاعنا النهاردة بنقدمه من خلال شركة سبيد، من خلال عرض مميز جدا. جهاز تلفزيون 21 بوصة إمكانيات عالية جدا 600 جنيه. أيوة، السعر ده حقيقي يا جماعة. تتصل حالا على الرقم بتاعنا، رقم شركة سبيد، علشان نحصل على الجهاز بتاعنا النهاردة، جهاز تلفزيون 21 بوصة. الجهاز بتاعنا تخيلوا عدد القنوات بتاعته 249 قناة. الجهاز بتاعنا فيه ألعاب، الجهاز بتاعنا فيه مقاتل النوم، يعني أنا أقدر أشغل الجهاز وأنام. الجهاز بتاعنا كمان مزود بالريموت اللي أنا بقدر أشغل فيه كل الوظائف. وكمان من ضمن المفاجآت اللي بتقدمها شركة سبيد اللي أنت مش صعب إنك تلاقيها النهاردة في أي مكان تاني، لو حد فينا عايز جهاز أكبر. جهاز أكبر يعني جهاز مثلا 25 بوصة. النهاردة لما تتصل على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة، هتحصل على الجهاز 25 بوصة فقط 899 جنيه. لو أنا عايز الجهاز 21 بوصة اللي إحنا بنقدمه النهاردة بسعر مميز وعرض مميز، بدل 1200 جنيه وبدل 1300 جنيه، النهاردة بنحصل على جهاز 21 بوصة بسعر 600 جنيه، فقط 600 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. 3 77 20 30 7 نحصل على جهاز 21 بوصة بدل 1300 جنيه بنحصل عليه ب 600 جنيه. الجهاز 25 بوصة برضو ملون وامكانيات كتيرة جدا ومزايا كتيرة جدا، هنحصل على الجهاز 25 بوصة بدل 1500 جنيه هنحصل عليه فقط 899 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة 3 77 20 30 7.
سبيد تي في شوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوكازيون الحياة بنقدم عرض خاص جدا، عرض في 3 يعني 3 في 1 من الحياة.
فعلا استاذ جازت، معنا الصيني ال 95 قطعة ومعنا البايركس ال 53 قطعة ومعنا الميلامين ال 51 قطعة من شركة الحياة.
فعلا 3 في 1 يعني أول واحد هو طقم الصيني ال 95 قطعة اللي بيتكون من 12 طبق كبير للخضار وكمان 12 طبق للرز وكمان 12 طبق للجاتوه وللحلويات وللمخللات وكمان 2 بولة كبيرة للشوربة وكمان 2 بولة صغيرة للشوربة وكمان سيرفيس كبير دائري وسيرفيس كبير بيضاوي ممكن نستخدمهم للجلاش وممكن نستخدمهم للحلويات وممكن نستخدمهم للمكرونة البشاميل ولسه فيه 12 طبق لفنجان الشاي وفنجان الشاي و12 طبق لفنجان القهوة وكمان فنجان القهوة وكمان براد بالغطاء وكمان سكرية بالغطاء وكمان لبانة. ده بالنسبة لطقم الصين. عرض البايركس 50 قطعة بيتكون من 6 اطباق كبيرة للخضار و6 اطباق كبيرة للرز وكمان سلطانية كبيرة للشوربة ومكرونة لسان عصفور وكمان سيرفيس كبير دائري وكمان سيرفيس كبير بيضاوي وكمان 6 فناجين للشاي و6 فناجين للقهوة و6 طبق فنجان للشاي و6 طبق فنجان للقهوة و6 كوبايات للشاي. ده بالنسبة للعرض الصيني وكمان عرض البايركس. وبالنسبة لعرض الميلامين 51 قطعة بيتكون من 6 اطباق كبيرة للخضار وكمان 6 بولة للشوربة وكمان سلطانية كبيرة بالغطا وكمان سلطانية وسط الغطا للشوربة وللمكرونة لسان عصفور وكمان سيرفيس كبير دائري وسيرفيس كبير بيضاوي ممكن يتقدم على السفرة. يبقى فعلا هيكون 3 تابلوهات او 3 لوحات جميلة جدا على سفرتنا وفي النيش بتاعنا. والسعر كام يا ترى؟ الصين ال 95 قطعة وكمان البايركس الحراري 53 قطعة سعرهم 349 جنيه. ده 349 جنيه ده سعر الصيني وكمان البايركس الحراري. يا ترى لو خدنا طقم من مين هيكون كام؟ سعر الطقم من مين؟ ال 51 قطعة والصيني 95 قطعة وكمان البايركس الحراري ال 53 قطعة كل ده 199 قطعة ب 399 جنيه. يعني القطعة ب 2 جنيه، يعني البراد ب 2 جنيه، يعني السلطانية كبيرة ب 2 جنيه، يعني السيرفيس كبير جدا. ست البيت انا اتحداها لو نزلت واشترت هذا السيرفيس ده مثلا ب 4 جنيه او ب 5 جنيه او ب 6 جنيه مستحيل. حتى لو كانت شاطرة في الفصال، حتى لو هتلف، حتى لو تحتار النهارده من ما تلاقيش وما تلفيش وما تحتريش وما تدوريش وما تفصليش، النهارده اتصلي بشركة الحياة ورقمها المميز 38 30 30 وكمان 30 عرض الصين ال 95 قطعة وكمان البايركس ال 53 قطعة وكمان الميلامين ال 51 قطعة كل ده بكام يا ترى؟ ب 399 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. من 38 30 30 وكمان 30 بنقدم عرض لكل الملايين لكل أعزائي المشاهدين من شركة الحياة ومع الحياة. فعلا كده أحلى. النهاردة عرضنا كبير جدا جدا، عرض بيتكون من 3 منتجات رئيسية و3 منتجات منفصلة لأن شركة الحياة دايما بتقدم الأميز والأفضل لكل عملاء. أول طقم معانا النهاردة أو أول منتج معانا رئيسي النهاردة هو طقم الصيني ال 95 قطعة. تخيلوا يا جماعة منتج من ضمن 3 منتجات كان رئيسي في شركة الحياة هو طقم الصيني ال 95 قطعة وكمان طقم البايركس العسلي المعروف الحراري اللي بيتكون من 53 قطعة. ده مش كده بس، ده لسه في طقم ملامين، طقم ملامين لتقديم الطعام على السفرة للضيوف بيتكون من 51 قطعة. يعني تخيلوا عرضنا كل العرض موجود معانا النهارده 199 قطعة. 199 قطعة يا ترى بكام؟ هنعرف بس بعد شوية. أول منتج معانا وهو طقم الصيني ال 95 قطعة اللي بيكون حاجات كتير جدا طبعا. الصين اتضخم وكبر وكبر لحد ما بقى أول حاجة 12 طبق للخضار، 12 طبق للخضار وكمان 12 طبق للرز وكمان 12 طبق للحلويات وللمحشيات وللمخللات وللمسليات وبرضه أنا بقول استخدام واحد. وست البيت ليها آلافات الاستخدامات على 38 30 30 وكمان 30. ده بالنسبة لقسم المأكولات. ده لسه قسم المأكولات فيه 2 سيرفيس كبير، واحد بيضاوي وكمان واحد دائري. سيرفيس كبير واحد بيضاوي وكمان واحد دائري وكمان فيه 2 سلطانية أو 2 بولة كبيرة وكمان فيه 2 سلطانية صغيرة أو 2 بولة صغيرة. ده بالنسبة للشوربة أو بالنسبة للمكرونة لسان عصفور. ده بالنسبة لقسم المأكولات. لسه قسم المشروبات والحلويات. قسم المشروبات بيتكون حاجات جدا طبعا، يعني 48 قطعة فناجين وطبقهم وكمان براد بالغطا وسكريه بالغطا وكمان لبانه. بالنسبه للفنجان في 12 فنجان للقهوه وكمان الطبق بتاعهم و12 فنجان للشاي والطبق بتاعهم وكمان البراد بالغطا وكمان السكريه بالغطا وكمان اللبانه. معانا العرض الثاني هو طقم البايركس ال53 قطعه، طقم بايركس حراري وباكد ان الطقم ده لا يوضع على النار ولكن بيخش الفرن، اذا هو حراري. طقم بايركس 53 قطعة بيتكون من 6 كوبايات للشاي وكمان 6 فنجان للشاي أو للقهوة و6 طبق فنجان للشاي أو للقهوة وكمان 6 بولة للشوربة وكمان 6 أطباق مسطحة كبيرة للرز وكمان 6 أطباق غويطة للخضار وكمان 6 أطباق صغيرة برضو للحلويات والمخلات والمسليات. وبأكد تاني يا جماعة إن ست البيت الشاطر تتصل على 38 30 30 وكمان 30. نتخيل يا جماعة السعر هيكون كام؟ سعر الطقم الصيني ال 95 قطعة وكمان البايركس 53 قطعة. تخيلوا لو نزلنا نشتريهم من السوق ست البيت الشاطرة لو بدأت تفاصل وبدأت تلف وتحتار هتشتريهم بكام؟ تخيلوا معا هتعدي 500 جنيه. ست البيت النهاردة بنقول لها لا تلفي ولا تحتاري، بسرعة اتصلي على 38 30 30 وكمان 30. أول مفاجأة معانا النهاردة طقم الصيني 95 قطعة والبايركس 53 قطعة. هتخيلوا بكام؟ مش ب 500 جنيه ولا حتى ب 400 جنيه ولا حتى ب 399 جنيه، سعرها النهارده 349 جنيه بين قوسين زائد مصاريف الشحن. ده بالنسبه للعرض الاول. في مفاجاه هنستناها بس بعد شويه بعد ما نشرح عرض الملايين. عرض الملايين بيتكون من 51 قطعه، 51 قطعه كل قطعه مستخدمه وكل قطعه بتأدي دورها باكمل وجه. في 6 اطباق للخضار و6 اطباق للرز وكمان 6 بوله للشوربه بالغطاء بتاعهم وكمان سلطانيه كبيره وكمان سلطانيه صغيره بالغطاء بتاعتهم وكمان في 2 سيرفيس، واحد كبير بيضاوي واحد كبير دائري وكمان في 6 اطباق للمخللات والمسليات والحلويات وانا بقول استخدام واحد. وست البيت ليها الافات استخدامات على 38 30 30 وكمان 30. تخيلوا يا جماعه النهارده لو دمجنا عرض الطقم الصيني، طقم الصيني ال 95 قطعه وكمان طقم البايركس ال 53 قطعه وكمان طقم الميلامين ال 51 قطعه، تخيلوا كل ده هيكون كام؟ 199 قطعه. يا ترى بكام لو ست البيت نزلت وقالت هشتري البراد ده من السوق؟ نتخيل هيكون بكام؟ استحاله يقل عن 10 جنيه، مستحيل مستحيل تشتري البراد بالغطا بالنقشه الجميله دي بالرسمه الهاديه دي بالشكل الجميل ده ويقل عن 10 جنيه. النهارده بتقدم شركه الحياه البراد ده بالغطا ده بالشكل الجميل ده بالرسمه الجميله دي تخيلوا بكام؟ ب 2 جنيه بس. يعني طقمنا النهارده كله 199 قطعه وبكام؟ ب 399 جنيه. وهي دي مفاجاه، ست البيت بسرعه تتصل على 38 30 30 وكمان 30 لان النهارده فعلا اوكازيون من شركه الحياه. شركه الحياه دايما هي الاولى وشركه الحياه دايما بتحب تقدم اسعار مميزه لكل عملائها ولانها نجحت وبتستمر في نجاحها وبتكمل نجاحها طبعا لكل عملائنا وتتصل بسرعه على 38 30 30 وكمان 30. بسرعه بنجمع عرضنا تاني يا جماعه النهارده. عرضنا بيتكون من 3 منتجات رئيسيه. اول منتج هو طقم الصيني ال 95 قطعه، الطقم الثاني هو طقم البايركس الحراري ال 53 قطعه، ثالث منتج طقم الميلامين ال 51 قطعه. بنعرض تفصيل يا جماعه طقم الصيني بيتكون من ايه يا ترى؟ ست البيت اشطر مني وعارفه ان هو بيتكون من 12 طبق للرز وكمان 12 طبق للخضار وكمان 12 طبق للحلويات والمخللات والمسليات، 2 بوله كبيره جدا للشوربه و2 بوله صغيره للشوربه وسيرفيس كبير دائري وسيرفيس كبير بيضاوي وكمان 12 فنجان للقهوه او نسكافيه او الشاي الاخضر وكمان غطاء الطبق بتاعهم وكمان 12 فنجان للشاي او 12 فنجان للحلبه او 12 فنجان لحاجه كتير جدا وانا بقول استخدام. وست البيت ليها الافات الاستخدامات على 38 30 30 وكمان 30. ولسه يا جماعه في حاجه ثانيه، لسه قسم المشروبات ما خلص، لسه في البراد اللي بالغطا، براد كبير جدا فيه سكريه بالغطا، سكريه بالغطا وكمان موجود اللبانه، يبقى كده فعلا طقم الفطار كامل. بناكد ثاني يا جماعه طقم الصيني 95 قطعه، دي نقشاته الجميله دي نقشاته الرقيقه. ده بالنسبه للعرض الاول هو طقم الصيني ال 95 قطعه اللي اتضخم وكبر وكبر بقى 95 قطعه. وتخيلوا يا جماعه السعر هيكون كام؟ قلنا ان طقم الصيني ومعاه البايركس 349، تخيلوا. ولسه طقم الصيني والبايركس والميلامين ب 399 ولسه في مفاجآت، بس اتصلوا بالكول سنتر على 38 30 30 وكمان 30. بكمل عرضنا يا جماعه هو طقم البايركس الحراري ال 53 قطعه، طبعا كل قطعه فيه مستخدمه زي ما قلنا، طبعا بيزين النيش وبيزين السفره وبيزين حاجات كتير جدا، بيتكون من 6 كوبايات للشاي، 6 كوبايات للشاي وكمان 6 فنجان للشاي او للقهوه او لحاجات كتير جدا طبعا، وكمان طبق لكل فنجان من الموجودين، وكمان في 6 اطباق للرز و6 اطباق للخضار و6 اطباق للمكرونه، وكمان في 6 بوله للشوربه وسيرفيس كبير دائري وسيرفيس كبير بيضاوي وسلطانيه كبيره جدا ممكن نستخدمها لمكرونه صينيه عصفور وممكن نستخدمها للشوربه وحاجات كتير جدا طبعا. ده بالنسبه للعرض الثاني، لو دمجنا الاثنين طقم الصيني ال 95 قطعه وطقم البايركس الحراري ال 53 قطعه هيكون سعر الاثنين مع بعض 349 جنيه بين قوسين زائد مصاريف الشحن. بسرعه اتصلي على 38 30 30 30 واحسبي بسرعه كل القطع دي كام يا ترى؟ 199 قطعه. بكام يا ترى؟ ب 399 جنيه، يعني القطعه ب 2 جنيه، يعني البراد ب 2 جنيه، يعني السلطانيه كبيره ب 2 جنيه، يعني السيرفيس اللي انا شايله في ايدي ده كبير جدا. ست البيت انا اتحداها لو نزلت واشترت هذا السيرفيس ده مثلا ب 4 جنيه او ب 5 جنيه او ب 6 جنيه، مستحيل. حتى لو كانت شاطره في الفصال، عرض الصيني ال 95 قطعه وكمان البايركس ال 53 قطعه وكمان الميلامين ال 51 قطعه، كل ده بكام يا ترى؟ ب 399 جنيه. وفعلا يا جماعه بنأكد ان الصيني معانا النهارده في نقاشات كتير جدا كلها رقيقه وكلها جميله، وكمان البايركس معانا النهارده بايركس حراري يعني بيخش الفرن، يعني ست البيت ما تقلقش. عرضنا فعلا يا جماعه عرض كبير جدا ومغري جدا، والست الاقتصاديه هتصلي، لان فعلا لو حسبت 399 جنيه على ال 199 يعني القطعه ب 2 جنيه، يعني السلطانيه الكبيره ب 2 جنيه، يعني الطبق ب 2 جنيه، يعني الفنجان ب 2 جنيه، يعني السكريه بالغطا برده ب 2 جنيه. مش فاضل بس ان ست البيت تتصل على 38 30 30 وكمان 30 وتطلب عرض الجامبو الكبير جدا جدا اللي بيتكون من طقم الصيني 95 قطعه وطقم البايركس 53 قطعه وطقم الميلامين ال 51 قطعه، والسعر كام يا ترى؟ 399 جنيه بين قوسين زائد مصاريف الشحن. نشوفكم حلقه جديده من جوه شركه الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نهر النيل لينا قناة الرحمة تروينا، زي نهر النيل لينا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
خير لنا والأهالينا. يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. مشاهدي الكرام، أجدد لحضراتكم التحية من جديد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. كما أرحب أيضا في هذه الفقرة الثانية من هذا اليوم المفتوح وهذا اللقاء الخاص بفضيلة الشيخ سعد عرفات، حياكم الله.
الله يحييك وبارك الله فيك.
مشاهدي الكرام، عنوان هذه الفقرة: الإسلام يرفض العنف ضد المرأة. في البداية بنقول ونؤكد بأن العنف بين الرجال والنساء أمر حرمه الشرع، بل ألزم الإسلام أن يكون الرجل رفيع المستوى في معاملة امرأته، يكون رجل شيك بالكلمة الحلوة بالأسلوب الطيب، فيحب لها ما يحب لنفسه ويكره لها ما يكره لنفسه، ويبذل لها بمقدار ما يأخذ منها، ومن ثم فلا مجال للعدوان، لا مجال للعنف، لا مجال للظلم. قال جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. علشان كده أنا عاوز أتوقف في بداية هذه الحلقة لفضيلة الشيخ سعد عرفات الداعي الإسلامي الكبير، وأقول له: يا فضيلة الشيخ، إيه رأي حضرتك في هذه الآونة وفي هذه الحالة التي نتكلم عنها، ألا وهي حالة ظهور العنف ضد الزوجات في بيوت كثير من المسلمين، تفسر هذه الظاهرة بإيه؟
أحمد الله رب العالمين الذي أمر نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين باللطف والعفو والصفح والإحسان، إذ قال له ربه عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، خير الناس وأبر الناس وأحسن الناس وأوفى الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم الدنيا، علم البشرية كلها حسن الأخلاق، وأحسن ما تكون الأخلاق مع المرأة، مع الزوجة، مع البنت، مع الولد، مع الأهل، مع الجيران. لا يكمل إيمان عبد حتى يكون حسن الخلق مع أهله خاصة ومع الناس عامة. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا.
صلى الله عليه وسلم.
العنف،
نعم،
العنف هو تصرف موجه إلى الغير بقصد أو بغير قصد يسبب له أذى، أذى جسدية، أذى نفسية، أذى جنسية. وأعظم ما يكون العنف أن يكون من الرجل نحو زوجته، لأن أساس العلاقة بين الرجل والمرأة المودة والرحمة.
نعم
نعم، أساس العلاقة. فإذا شذت هذه العلاقة وخرجت عن إطارها التي رسمه الله عز وجل له، أي للعلاقة مع العلاقة الرجل مع زوجته، خرج عن دائرة الخلق الإسلامي السامي. بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
الله. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه.
الله الله.
يعطي الله على الرفق. يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بيت ليس فيه رفق ليس فيه خير، ليس فيه راحة ولا أمان ولا اطمئنان. بيت ينزع منه الرفق، ينزع منه الحب والحنان، ليس فيه أمان ولا راحة بال. إنما السعادة في تطبيق شرع الله، وشرع الله هو المعاملة بين الناس بالرفق واللين. إذ يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل للناس عامة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قاعدة عريضة من قواعد هذا الدين المتين.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
الله. كلام جميل، وأوامر ربانية للبشرية لو اتبعها الناس لعاش الناس في أمن وأمان. الذي نراه في البيوت ونسمعه ونراه ونسمع عنه في الإعلام وفي الصحف، بل نراه من حولنا في البيوت التي تجاورنا، مخالف عن هذا تماما. نرى سوء معاملة، نرى تعدي وتجني وظلم وإساءة، ونرى ربما ضرب وصفع ولطف وركل، نرى أحيانا كسر، نرى أحيانا قتل.
قتل
قتل بين الأزواج.
الله،
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
سلم يا رب.
والله ما كنا نسمع ولا نرى إلا أدبا جاما، إلا علاقة طيبة بين رجل وامرأة. لا نسمع هذا إلا من بعيد، ولا نسمعه إلا كل حين كل زمان. لكن في يومنا هذا، في يومنا هذا، في اليوم الواحد، في جنوب إفريقيا، في جنوب إفريقيا 1400 حالة ضرب يومية.
1400 حالة
يومية.
يومية.
في أمريكا التي تدعي أو تزعم الحرية وتزعم أنها الحارسة على حقوق الإنسان، 700,000 حالة تعدي على المرأة في السنة الواحدة. 700,000 حالة ضرب وإهانة وتسلط واغتصاب وتعدي على المرأة في كل بلاد الدنيا. نسمع مصائب، نسمع تعدي، إما من الزوج على الزوجة، إما من الأب على الأبناء أو على البنات بالذات. ونحن نتكلم اليوم على العنف ضد المرأة. المرأة هذا المخلوق التي يجب أن يكون رقيقة رحيمة، أما زوجة حنونة، بنتا طائعة خاضعة لأبويها. هذا المخلوق الجميل الذي خلقه الله عز وجل لاستئناس الرجل كما قال ربنا عز وجل،
رفقا بالقوارير.
نعم،
الله
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي على أندشة،
نعم،
وهو يحرك الإبل بكلامه الموزون الجميل، فيقول النبي له: رفقا يا أندشة بالقوارير حتى لا تؤذى المرأة، لا تهتز. مجرد أن تهتز على الجمل وهي في هودجها يغضب النبي لها، فما بالك لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في زماننا من يضرب المرأة ويعتدي عليها. وسيأتي الكلام، سيأتي الكلام في نهي النبي عن ضرب النساء، وكيف نهى النبي عن العنف ضد المرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا في ليلتنا هذه، في ليلة الجمعة التي أسأل الله تعالى أن يبلغ كلامنا إلى قلوب الأزواج،
آمين،
والآباء،
آمين،
ارحموا هذا المخلوق الضعيف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
نعم.
فأحسنوا إليهن. والنبي كما في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى. استوصوا بالنساء خيرا. هذا المخلوق الجميل، هذه المرأة التي أقول ليس هذا الكلام يسري على جميع النساء، لأن برضو كثير من الأزواج يسمعون الآن ويقولون: أنتم تتكلمون عن امرأة مثالية،
نحن نتكلم عن امرأة بعينها.
أيوة.
نعم. نعم.
إنما نقول نتكلم عن امرأة رباها الإسلام، امرأة رضيت بالله ربا وبالرسول قائدا وقدوته. نتكلم إلى رجل يسمعنا ويشاهدنا على هذه القناة المباركة، وما أجلسه أمام الشاشة هذه المباركة إلا لأنه يريد أن يرضي ربه. فأنا أقول له: يا من تريد أن ترضي ربك، راعي ربك في هذا المخلوق الجميل الذي جعله الله عز وجل أنسا للرجال، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم، فهي من نفس الرجل، هي أمانه، هي متعته، هي راحته، هي سعادته. متى هذا؟ إن كان طائعا لله، وإن كانت هي طائعة لله عز وجل. يأنس الجميع ونحن نحذر من العنف، وسيأتي الكلام. يقول عبد الله بن ذباب كما في سنن النسائي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم،
لا تضربوا إماء الله،
لا تضربوا إماء الله،
لا تضربوا إماء الله، لا تضربوهن،
نهي.
وسماها أمة عبدا لله. لا تضربوا إماء الله. يا من تظن أن الرجولة تسلط، يا من تظن أن القوامة تعنت، يا من تظن أن الرجولة أن تعتدي على المرأة المخلوق الضعيف، خاصة إذا لم يكن لها أهل.
هو فعلا
خاصة إذا فعلا كانت في بلد غير بلدها.
نعم، فعلا قلت الشيخ سعد عرفات، يعني احنا النهاردة فعلا أصبحنا بنتكلم عن بيوتنا. أول ما تحصل مشكلة بين الرجل ومراته، أول حاجة يعني إلا ما رحم ربك الضرب. ويمكن لو رأينا المحاكم النهاردة، ساحات المحاكم ممتلئة بقضايا الطلاق وقضايا الخلع. ليه؟ ضربها، كسر إيديها، ضربها بحديدة، عمل لها عاهة مستديمة. لكن أنا عندي هنا مشكلة يا فضيلة الشيخ. بعض الناس يقولوا أهدية قضية القوامة اللي تكلمنا عنها في المرة الماضية، ويقوم طبعا ده شيء متوقع، الجماعة المستشرقين والغربيين ينزلوا ببراشوت يقول شوفوا الإسلام،
نعم،
شوفوا الإسلام،
يسلط الرجل.
وأول حاجة يقول لك أول ما تضرب المرأة يشار بأصابع الاتهام للإسلام. ترد تقول إيه؟
أقول له للأسف كذبوا، ويكفي الدليل الذي قلته في أمريكا في أمريكا
نعم.
التي تدعي رعاية حقوق المرأة والضعيف 700,000 امرأة تضرب في العام في أمريكا. في بريطانيا، في إنجلترا تضرب من كل 3 نساء تضرب امرأة على الأقل مرة في العام، من كل 3 نساء تضرب امرأة. إذن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل إن الإسلام يمنع هذا ويحرمه، بل إن الإسلام ينهى عن هذا ويأمر الرجل بأن يحسن إلى امرأته، ولن تجد دينا أمر الرجال بالإحسان إلى المرأة إلا في دين الإسلام، فقد وصى الله عز وجل في كتابه بالأم وهي المرأة بالأم وهي المرأة، ووصى النبي في صحيح حديثه بالإحسان إلى الأم وهي مرأة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب وأحسن وأولى الناس بالإحسان قال أمك ثم أمك ثم أمك. فقد أوصى الإسلام بالمرأة حق وصاية ونهى عن ضربها. نعم،
يعني أنا عاوز أزيد على حضرتك بقول إن هذه الظاهرة إذن ليست ظاهرة كما يقول ظاهرة إسلامية، لكن هي ظاهرة عالمية. وحضرتك ذكرت بعض الدراسات، وأنا إذن لأسوق أيضا لبعض المشاهدين ونقول دراسات أكثر من كده. كلام برضو أيضا عن الدراسات الأمريكية بقول 79% من الرجال يقومون بضرب النساء. خلي بالك حضرتك ده فين؟
في أمريكا.
ده بلد الحريات.
نعم.
بلد الديمقراطية.
نعم.
دراسة أيضا في أمريكا بيقولوا 17% من اللي بيدخلوا المستشفى نتيجة الضرب، 17% منهم برضك نتيجة ضرب الأزواج. قالوا إن في كل 18 ثانية في أمريكا برضو بلد الحريات تضرب امرأة. في البرازيل وزيرة الشؤون بتقول إن 70% من نساء البرازيل بيضربوا أيضا من الأزواج. فرنسا 1,000,000 حالة بتشتكي سنويا من ضرب الأزواج. ألمانيا وغيرها. وفضلت الدكتور تكلم أيضا عن بعض الدول. بنأكد مع فضلة الشيخ سعد عرفات إن الإسلام بريء، لدي ظاهرة عالمية، ونقول إن دي قضية تربية وترتيب وتنظيم في البيوت. ناخذ هذا الاتصال. معنا أم حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أبو حبيب.
السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل أنا بحبكم في الله،
أحبك الذي دعتنا فيه.
تسمح لي أكلم الشيخ وأسأله سؤال معين؟
اتفضل يا فندم.
بس أحلفك بالله ترد علي على شاشة التلفزيون، حتى ربنا سبحانه وتعالى جايز تكون المدام بتتفرج عليك وتسمع حقوق المرأة. أنا حضرتك متجوز من 12 سنة وعندي 3 أولاد في تانية ابتدائي وثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي. بعد ما كتبت الشقة باسم مراتي طردتني ورمت هدومي من البلكونة ورفعت عليا 3 قضايا ظلم وغيرت كواليم باب الشقة وخدت عليا حبس 3 أشهر سجن وفي 3 قضايا، والحمد لله ربنا طلعني من 3 قضايا بالبراءة، ما دفعتش جنيه واحد في المحكمة. هل حضرتك بعد ما حصل الموضوع ده هل دي تصلح اللي هي تتعاد تاني؟ المحامي قاعد يقول لي لازم دي تتطلق. هل حضرتك انا معايا 3 اولاد، هل دي تنفع تعيش تاني ولا طلقها؟
نعم.
احلفك بالله ترد عليا بامانه كامله لله عشان خاطر الله.
ماشي، شكرا يا فندم. طيب شكرا يا فندم. طب ناخد ايضا ابو عبد الله قبل ما ارد عليه. معانا ابو عبد الله القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. ابو عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا فاضل.
يا مرحبا بك، تفضل يا فندم.
يعني حضرتك انت كلمتكم في جميع المحاور، محور العناد عند المرأة، محور العناد عند المرأة. لا يبكي الرجل اتخاذ اي قرار مع المرأة برضه او جنانه الا بالله، لان المرأة.
أنا آسف لحضرتك جدا، الصوت مش واضح. حاول تتصل بنا مرة تانية. طيب الأخ اللي استحلفنا نقول له يا دكتور.
حاضر، أقول له أقول إن سبب من أسباب العنف أحيانا يكون من قبل الرجل وأحيانا يكون من قبل المرأة.
نعم.
ولا يتصور المشاهد لنا الآن أننا نتكلم عن عنف الرجال فقط، لأن هذا هو الظاهر، هو المعلن.
نعم.
لكن في الحقيقة هناك عنف من المرأة. هناك عنف من المرأة، أحيانا تتسلط المرأة على الرجل. ومن أسباب العنف الأسباب القانونية، القوانين التي تسن،
عارف القانون في صفها،
أيوة، تعطي للمرأة حق أقوى من حق الرجل، منها هذا القانون أن الشقة من حق الزوجة، وأن الزوجة إذا ادعت على زوجها ولو كذبا وزورا وبهتانا أمام القاضي أنه يسيء معاملتها في الفراش شيء لا يطلع عليه إلا الله، يحكم لها القاضي بالطلاق، وتكذب على القاضي وتدعي أنه يسيء إليها، حتى إذا فكر أن يضرب، إذا فكرت أن تدعي عليه الضرب تقول له يا سيادة القاضي لا يرانا أحد، نحن في بيتنا، ويضربني ويأمرني أن لا أتكلم ولا أرفع صوت، ويفعل في ويفعل. طب من أين يأتي القاضي بدليل؟ لأنها لا تعرف أن الله يسمع ويرى. تدعي على زوجها ادعاء باطل. فأنا أقول يا إخوان، نحن نكلم ناسا آمنوا بالله.
طيب فضلت الشيخ سعد، فضلت الشيخ سعد، نعم. هذه المرأة يعني، حتى نجيب سريعا على الأخ المتصل ونسمع أخونا عبد الله من ليبيا، تقول له يردها ولا لا؟
أقول له أنت أسأت يا أخانا في أنك كتبت الشقة باسمها، لماذا؟ لماذا تكتب باسمها الشقة؟ علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
نعم،
أن المهر بيد الرجل،
نعم،
أن الطلاق بيد الرجل، أن الرجعة بيد الرجل، أن الزواج بيد الرجل، أن الملكية بيد الرجل، فيجب عليه أن يراجع نفسه وأن يردها إذا رجعت إلى ربها ولا يتعدل في طلاقها.
يعني لو التمس فيها الصلاح، التمس فيها الصلاح يردها. نعم. طيب معنا عبد الله من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عبد الله.
ألو، مساء الخير.
مع حضرتك،
إزاي حضرتك؟ السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
يا مرحبا. السلام.
أشكركم على البرنامج الرائع. يا
جزاك الله خيرا. تفضل يا فندم.
ممكن نسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ مع حضرتك.
يا فضيلة الشيخ، أنت بتقول الإسلام نهى عن ضرب المرأة.
أنت بتتكلم على سطر وسيب سطر ليه؟ اسمعني بالتليفون.
الله سبحانه وتعالى يقول واهجروهن في المضاجع.
جميل 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 جميل. انت انا 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 ان شاء الله تابعنا، انا فهمت كلام حضرتك وهو ده اللي هنتكلم عنه. أيوة الان. نعم. بس بعد اتصال الاخت نجلاء. شكرا يا اخ عبد الله. اخت نجلاء، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
يا مرحبا.
حضرتك دلوقتي انا كنت عايزه بس ايه، في بس مشكله بسيطه حضرتك.
اسمعك ان شاء الله.
دلوقتي حضرتك، انا جوزي كان متجوز قبل كده، وهي مراته يعني هي طلقته دلوقتي، الله يسامحها بقى ويهديها. هي دلوقتي حضرتك بعد لما طلقت وكانوا بيتحايلوا عليها ان هي تقعد والكلام ده كله، جابت منه ولد. فحضرتك دلوقتي هي اخذت حقوقها واخذت شقه ثلاث اوض ومطبخ وكله.
تمام.
فدلوقتي حضرتك والله العظيم شكيانة في المحاكم، ورفع بدل ما ترفع حضرتك نفقه واحده للولد، رفع علينا قضيتين، نفقه ليها ونفقه للولد. ودلوقتي حضرتك هي الولد دلوقتي عنده 4 سنين ودي الخمسة، والله العظيم 3 لحد دلوقتي ما شافش ابوه. فانا عايزه اعرف دلوقتي، هو ده ابتلاء من ربنا علينا؟ وهي والله واخده كل حقوقها، وراح دلوقتي شاكينها في المحكمه بشهادات تزوير للولد وشهادات شهاده زور، حتى واخده ابن عمه، ابن عم جوزي، واخده وشهد عليه ان هو بياخد فلوس قد كده ان هو شغال بره.
ما شكرا نجلاء. شكرا نجلاء. شكرا.
حاضر
مولانا. ايه اللي جرى الحريم؟
أو والله مشكلة. أنا أقول أنا أعرف من الزوجات من تتجنى على زوجها، أولا بمنعه أن يرى أولاده، بأن ترفع عليه قضايا متعددة تجعله يدور حول نفسه لا يدري من أين يقف، ولا يدري هل يقف على رأسه أم على رجليه. وأعرف أزواج قد أوصل زوجته إلى درجة الجنون، يحرمها من رؤية أولادها، أطفال رضع يسلب الرضيعة منها ويقول لن تري هذا الرضيع ويتسلط عليها. كل هذه صور من صور العنف.
نعم.
عنف هذا بخلاف الضرب والسب والشتمة، هذا بخلافه، لكن هذا عنف نفسي، أن يحرمها من أبنائها أو هي تحرمه من أولاده فلا يرى، رغم أن معه حكم بالرؤية، لكن تعذبه أو تذيقه الأمرين كما يقول.
ما فيش رحمة
ولا يرى. نعم،
ما فيش رحمة.
هو طيب البعد عن الدين.
أنا 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 هرحم الأخ المتصل من الكويت عشان ما أطولش عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو. عليكم السلام.
يا مرحبا.
والله أنا عايز أكلم فضيلة الشيخ.
الشيخ مع حضرتك.
موضوع الحلقة ده بجد يعني هو ده اللي احنا محتاجين نسمعه. انا عايز اقول لحضرتك انا متجوزة راجل كان متجوز قبلي ثلاثة، وهو دلوقتي سايب البيت، هاجر البيت، وبيعتدي عليا بالضرب وبالسب، وهو عنده زي يعني عنده عقد، وانا معايا بنتي وسايبنا وسايب البيت ومش موجود.
طيب ام عبد الله، لو انت تابعتينا في الفقره الاولى مع الدكتور طلعت، عرفت من الدكتور طلعت ان الواحده عليها واجبات، الواحده عليها واجبات، هل انت حضرتك اديت الواجبات لزوجك وهو عمل معاكي هذا السوء؟ التليفون قطع.
نعم.
طيب تعالي معنا تاني وعبد الله، انا منتظرك ان شاء الله. فضيلة الشيخ، لازلت بأكد بقول إيه اللي حصل الحريم ده. أنا كنت أتكلم مع دكتور طلعت بقول له إن في أوروبا 42 وزير شؤون اجتمعوا، يعني كان عنوان اجتماعهم ومؤتمرهم إزاي يعيدوا للرجل اعتباره. وقلت إن في جريدة الأهرام قالت خبر مستفز، قالوا إن في 28%، شوف النساء 28% من الأزواج في مصر بيضربوا من النساء.
أنا قلت لك
مشكلة.
قلت
إيه اللي حصل؟
إن المرأة بتعتدي على الرجل، تعتدي عليه، لكن هو من باب رجولته يستحي أن يشتكي كما تشتكي النساء، لكن من الرجال من يضرب.
نعم.
من الرجال من يحرم. من الرجال من لا ينال حقه، تمنعه من أن ينال حقه الشرعي، وهي لا تدري أنها بهذا تغضب ربها الذي في السماء، لا تعرف أن للرجل حقه. فأنا أقول كل هذا بسبب سوء التربية، سوء الاختيار، بسبب الإعلان والإعلام الذي أساء تصوير صورة الرجل المسلم بأنه معتدي قاسي القلب عنيف يضرب المرأة، وصور المرأة على أنها دائما مهضومة الحق ضعيفة الجانب، رغم أن الصورة غير هذا. وأنا كثير ما قلت كنا في الزمن الأول نطالب بمساواة النساء بالرجال، نحن في هذا الزمن نطالب بمساواة الرجال بين إليتنا ننال ما نلنا، ليت لنا من الحقوق ما عندهن. لماذا؟ بسبب القوانين التي سنت، وما سنت هذه القوانين إلا لتزأر النساء. تمام الحديث.
نعم
يا أستاذ أحمد، تمام الحديث الذي رواه عبد الله بن أبي ذباب لما قال النبي لا تضربوا إماء الله، مر زمان فتجرأ النساء على الرجال لأن الرجال أطاعوا رسول الله. انظر هنا الإيمان، انظر هنا الطاعة. ما مد رجل يده على امرأة، وسنرد على الأخ الذي قال أو الذي يقول ألم يقل ربنا عز وجل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن؟ نقول نعم اضربوهن، لكن النهي عن الضرب الذي يؤدي إلى إصابة، يؤدي إلى كسر، يؤدي إلى إساءة، يؤدي إلى تعدي.
طب فضلت الشيخ سعد، ما تيجي ناخد القصة من الأول.
اي نعم.
عاوزين نقول ان بدايه ان الاسلام بريء، براءه الذئب من دم يوسف عليه السلام، من قضيه الاتهام بانه هو اللي جرأ المراه على الرجل او الرجل على المراه.
صحيح.
وان الايه اللي بيحتج بها المستشرقون واللي وقعت في خلده خلده المتصل ديت هي ما هي الا عباره عن قانون بيحمي سياج الاسره وسياج المرأة من النشوز
بالدرجة الأولى.
كما تيجي نقف مع المرأة، بنسبة أن النهاردة معظم الاتصالات بتكون لها بتشتكي من ظلم المرأة لزوجها. نعم. أو كذا. وإحنا عاوزين نتكلم أيضا أن الزوج ما يقابلش هذا الظلم بظلم. قضية النشوز
مهمة.
يعني إيه نشوز؟
إيه أحسن الله إليك. النشوز في اللغة هو الارتفاع.
النشوز الارتفاع.
الارتفاع.
نعم.
المكان الناشز أي المرتفع. والنشوز في الاصطلاح هو ارتفاع المرأة عن طاعة زوجها أو عدم إعطائه حقه أو تسلطها عليه أو تغير معاملتها معه. قال الحافظ ابن كثير والتي تخافون نشوزهن، النشوز.
نعم.
كانت المرأة تلقى زوجها عند الباب وتفتح له ببشاشة وسعادة وقد لبست أحسن ثيابها، فإن لم تستقبل المرأة زوجها على الباب فهي ناشز، تغيرت معاملتها.
يا الله،
أنت هتسمع عجب. ستسمع عجبا،
لكن بعد ما اسمع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم أحمد
حبيبي وأستاذي،
الله يبارك في حضرتك. مين معانا؟
أستاذ أحمد،
الله يبارك في حضرتك.
البرامج القوية الجريئة المفيدة جعلها الله في موازين حسناتكم يا رب.
الله يجزيك كل خير.
الله خيرا.
الله يجزيك خير يا أبو أحمد.
اسمح لي أسلم على شيخي وتاج رأس وحبيب قلب الشيخ سعد.
ربنا يبارك في حضرتك، تفضل.
اسمح لي يا شيخ سعد، أطلقت على حضرتك قلب الرحمة الرحيم.
الله يعزك، بارك الله فيك.
والله أبكيتنا في إعادة حلقة السيدة عائشة في موتها، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك يا أخي،
وجعل هذا البرنامج في موازين حسناتكم يا رب.
وهكذا يا فضيلة الشيخ سعد عرفات دائما،
أكرمك الله يا أخي.
شيخي وحبيب قلبي،
أعزك الله،
ادعوا للزوجات الصالحات الله يكتب خير يا رب.
والله حاضر حاضر.
معنا أحمد من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالكم؟
ربنا يبارك في حضرتك.
انا بتمنى ان شاء الله ان قناه الرحمه يعني تزدهر كده وتكون افضل قناه في العالم كله باذن الله.
ربنا يبارك فيك ويرحمنا واياك
يا رب. وبسلم باذن الله على الشيخ سعد عرفات
خلاص ما شكرا على الصلاه يا ابو حميد. طيب نقول اذا فالنشوز هي علو المراه وارتفاعها، نكمل الكلام.
اي والله يقول الحافظ ابن كثير، قد يكون النشوز يبدا في أنها لا تستقبل زوجها على الباب.
ده صور
صور
عايزين لكن
تبدأ
الصور.
من هنا
تبدأ من عدم استقبال الزوجة.
نعم.
على الباب. إيه؟ ده على كده ممكن يمكن 99%
من السلامة والعافية.
ربنا يسلمك.
إذ من صفة المرأة المطلوبة فيها يقول ربنا عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن.
نعم.
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
نعم.
إن الله كان عليا كبيرا. صفات المرأة المطلوبة: صالحات.
نعم.
قانتات. حافظات للغيب. إذا تغيرت صفة من هذه الصفات انتقلت من صفة المرأة المسلمة إلى صفة المرأة الناشز، تغير حالها. أقول لك ما رواه الحافظ الذهبي في السير من حديث سلمان الفارسي أن امرأة جميلة تزوجت برجل يعمل بالمسحاة.
يعني إيه؟
بيشتغل بالفأس، عامل. رغم جمالها تزوجت بامرأة برجل عامل يعمل بالمسحاة بالفأس. فكانت إذا جاء استقبلت وأعدت له طعامه وفرشت له فراشه، واستمر على ذلك زمان. فعلم ملك هذه البلد بحال هذه المرأة، امرأة جميلة وفي نفس الوقت طائعة لزوجها، امرأة صالحة، فقال: ما ينبغي أن تكون هذه المرأة لأحد إلا لي. فأرسل إليها عجوزا وقال لها: قولي لها أن تكون زوجة للملك. فذهبت إلى المرأة وقالت لها: ما هذا الزوج التي أنت عنده؟ لو أنك كنت زوجا للملك لفرش لك الحرير ولا ألبسك السندس والذهب. قال فجاء زوجها، اسمع، فلم تقم إليه كعادتها، ولم تعد له الطعام، ولم تفرش له الفراش. هنا بدأ الإيه؟ النشوز من هنا. بأدب الرجل قال لها: ما هذا يا هنتا يا بنية. انظر إلى أدب الرجل.
يا هنتا؟
نعم.
يعني
كلمة جميلة كأنه يدللها، ما هذا يا هنتا،
يعني حتى في مرحلة الغضب.
نعم، يقول لها يا هنتا بأدب. فقالت له: هو ما ترى، ما عادش لك إلا كذا، يعجبك ولا ما يعجبك؟ كما تقول كثير من النساء: ألم تعد الطعام؟ تقول له: الطعام داخل، اصنع لنفسك ما تحب، قم واعمل لنفسك. الزمن الأول انتهى، تغير الحال، كما يفعل بعض النساء. يبدأ من هنا النشوز. إما أنها لا ترضى عن عيشها، أو لا ترضى عن زوجها، أو لا ترضى، أحيانا تعيبه في نظافته في شكله، انظر إلى فلان، انظر إلى فلان، يبدأ من هنا النشوز.
يعني يحصل عدم جلال في المعامل.
نعم.
طيب احنا معنا جلال. أخ جمال، أخ جلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. حسني جلال.
حسني جلال، يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
الله يبارك في حضرتك، تفضل يا فندم.
تحياتنا لمولانا الفاضل الأستاذ اللي اتصل وقال إن مراته كتب لها الشقة وحذفت الهدوم بتاعته من البلكونة. يعني بقاش ما فيش بقاش في ما بقاش في امان. يعني يعيش معاها ازاي بعد ما هي عملت اللي عملته دوت ورمت له هدومه من البلكونه و... ما هي مش هينفع هيعيش معاها ازاي بقى بعد كده.
نعم. والدكتور فضيله الشيخ سعد عرفات علق الاجابه ان توقع منها الصلاح وتابت وعادت. هو انا اعتقد والمح في الشيخ فطنه شقته راحت، تعب حياته كله راح. طب هي لو رجعت بصلاحها ورجعت بالشقه اللي خدته منها، طب ما خلاص ما ترجع اهلا وسهلا،
وهترجع بشروط ترضيه.
ده اللي حضرتك تقصده،
هترجع بشروط ترضيه.
جميل جميل.
حتى يطمئن اليها.
يا استاذ احمد يا
نعم يا حبيبي
اسمعك اخو حسن. يعني اسمعك،
انا شخصيا عن نفسي لو دي مراته عملت كده رمت الهدوم بتاعتي من البلكونه.
هي دي بقى نخوه الرجوله بينوا عليها.
لا الراجل هو من البلكونه ورا الهدوم وخلاص وارتاح منها وخلاص.
وانا ارى
دي خاينه ما ينفعش.
وانا ارى يا استاذ حسني ان قبل ما تعمل كده ما تسمع مني الحديث بقى الى تمامه.
نعم
اتفضل يا مولانا.
الحديث الذي احكيه من رواية سلمان الفارسي لما رأى منها أنها لم تستقبله على البيت ولم تعد له الطعام والشراب والسرير، فقال لها يا ما هذا يا هنتا؟ قالت له هو ما ترى. قال إذن أترغبين أن أطلقك؟ قالت نعم. هي هذا الذي تريده حتى طلق. لكن انظر إلى أدب الرجل، أحس بطرف من طرف خفي أنها لا تبقي على عيشها معه وأنها غير راضية عن هذه الحياة، فبالأدب الذي تعلمه من دين الله ففارقوهن بمعروف بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان,
بإحسان. فقال نعم. لا ما هذا يا هنت يا هنت أتريدين أن أطلقك؟ قالت نعم. قال فأنت طالق. فتزوجت الملك فذهبت إليه في أول يوم دخل عليها فعمي بصره.
يا الله.
مد إليها يده.
يا الله.
فجفت يده. فقال الله تعالى لنبي ذاك الزمان قل لهما ماذا فعلتما في الرجل؟
الله.
أبعيني تفعلان بالرجل ما تفعلان؟
لا إله إلا الله.
والله لا أغفر لكم أو عزتي لا أغفر لكما. وإن كان الحديث في سنده مقال هو مرسل، لكننا نقول فيه دلائل. أما الدلالة الأولى فهو أن المرأة بدأت النشوز بأنها لم تعد تستقبل زوجها ولم تعد تعد له طعامه. أول
طيب
النشوز.
طيب أنا هرجع لحضرتك ونقول لو ظهر من المرأة نشوز إزاي نعامل هذه المرأة، لكن بعد ما أخذ هذا الاتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ جلال أنا آسف طولت على حضرتك، أنا آسف جدا يا فندم.
ياك أستاذ.
الله يبارك في حضرتك.
لا ولا يهمك يا شيخ، والله إني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحبتنا فيه، أسمعك.
سلم لنا شيخ سعد تدعينا ربنا يشفينا الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان.
آمين آمين.
وتدعينا ربنا يرزقنا بزوجات صالحات.
آمين يا رب آمين يا رب.
نعم. شكرا على اتصالك. معنا أم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله سبحانه.
الله يبارك في حضرتك.
ازيك يا شيخ؟
الله يحييك.
والله يا شيخ أنا أول حاجة أنا اتطلقت في رمضان، أول جمعة في رمضان رمضان اللي فات دوت، ويوم ما اتضربت كنت بضرب بالكرباك وبالحزام واتحمس أولادي عشان ما ضربنيش كان بيضربني. انت حضرتك دلوقتي بتقول ايه؟ يعني الشقه بقت من حق الزوجه، مش دوت مش قانون بس، هو هل شرعا شرع ربنا الشقه من حق الزوجه؟ عشان هو كان طاردني في رمضان على السلم انا واولادي، ورحت عملت له محضر في الاسم.
يا ام اسلام، ام اسلام ممكن تسمعيني لحظه لو سمحتي؟
نعم.
احنا يعني انا ليا ملحظ بعد اذن فضيله الشيخ، بقول طب ليه في الاول يا اخواننا ما بنسالش وضع هي القضيه قضيه جواز وبس؟
والله
شو اختيار؟ ما انا قلت الاختيار
مش قضيه جوازه بس، هي قضيه احنا المفروض نسال عن اهله وعن بيته وعن يعني شخصيته، هل هو متدين، هل هو كذا، هل هو كذا، مش بعد ما يتزوج وتيجي تحصل المشاكل نقول شوفوا.
نعم
والله هو
نعم
شكرا اتصالك. على فكرة أيضا كان معنا أم محمد من اسكندرية في الفقرة الأولى برضو بتشتكي بنفس هذا الأمر.
نعم.
تقولي أن زوجها دائما يضربها ويهينها، ففعلا مشكلة كبيرة جدا. شفنا في يعني تبادل، احنا سبحان الله تبادل من ضرب الزوجات للأزواج والعكس.
إذن
لا إله إلا الله. طب ناخد اتصال آخر كمان. معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله، حي الله على سوريا.
السلام عليكم.
يا مرحب أخي نواف.
ممكن أتكلم سمحت الشيخ؟
فضلت الشيخ مع حضرتك يا فندم.
أنا عايز أقول يعني أنه بالنسبة للأهل في لهم الدور الأكبر في تعليم بناتهم أنه ما يشزوا. النشوز من دور الأهل، هذا أهم بند من الأهل، أنه يعلموهم أنه إيش يطيعوا الزوج. مثلا باللباس، بالحندام، بالمشاوير، بال
صحيح،
بالفوطه، بالطلعه. يعني انا بعاني من مشكله بالنسبه لتربيه الاهل. فالرجل احيانا لما بيعاوز يطلب حاجه من زوجته ممكن تقول له انا عايز اروح لبيت اهلي، فلما تروح هناك تروح زعلانه وممكن يضربها، ممكن يكون ضربها، تروح زعلانه. فالاهل هنا بيستخدموا العاطفه اكثر من ايش؟
نعم نعم،
من العقل.
نعم.
فتوجيهات سمحت الشيخ للأهل بشكل عام.
أحسن.
والسلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لك. أنا يعني نكتفي بهذا القدر من الاتصالات مؤقتا. أيوة. لأن فعلا أنا عاوز أستفيد من فضيلة الشيخ سعد عرفات على قدر المستطاع. الوقت ضيق جدا ومحتاج أسمع من حضرته كلام جميل.
الله يبارك.
واللي رأي حضرتك؟
الله يعزك.
الله يبارك فيك.
واللاتي تخافون نشوزهن.
نعم.
فعظهن. انظر كيف كرم الله المرأة حتى عند نشوزها.
كرمها حتى عند النشوز،
عند عصيانها.
يا سلام.
كرمها الله وحافظ على جسدها ونفسها وروحها ودينها. فقال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ هو الكلام اللطيف. فعظوهن، فإن لم تتعظ بالكلام اللطيف. وأنا أقول إن بعض النساء الكلمة تجرحها أعظم من الضرب،
يردها الوعظ.
أي والله.
نعم.
مجرد نظرة، مجرد أنك لا تلقي عليها سلام ولا تحية، مجرد أن تترك المكان الذي هي فيه يؤذيها، لا تنام الليل، لا تطعم طعام. هذه امرأة هي مسلمة حساسة تعرف زوجها، فيكفيها الكلام اللطيف. فإن لم ينفع معها الوعظ بالكلام اللطيف يكون الوعظ بالتهديد والتعنيف بالكلام الذي فيه حدة، يحمر عينه، يعني يتشنج. هذا وعظ. فإن لم يجدي
أولا يكون وعظ برفق
بالكلام اللطيف.
اثنين، لو ما استجبتش يترقى يبقى في شيء من العنف.
من العنف.
نعم. بس مش الضرب.
لا، كله هذا لم يصل.
نعم.
كلام عنيف فقط.
جميل. جميل.
شكله
جميل.
ما وصلش. ما وصلش. يهجرها، يبقى يمنع من كلامها، يبقى لا ينام في فراشها، ويختار الطريقة المناسبة للهجر. ربما الهجر هجر الكلام.
نعم.
وربما الهجر هجر الجماع، وربما الهجر هجر الفراش، وربما الهجر هجر البيت. فأي واحدة من هؤلاء تنفع معها يبدأ بها ويبدأ بالتدريج.
يعني
أولا هجر الكلام.
يعني فضلتك بتقول هجر الكلام، هجر الفراش، هجر البيت،
هجر الجماع حتى وهو ينام معه في الفراش،
هجر
ثم
البيت.
هجر البيت.
طيب أنا عندي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تهجر إلا في البيت.
نعم.
أنا عاوز أفهم القصة دي.
جميل جميل.
نعم.
قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آل من نسائه شهرا آل في مشربة في خارج البيت فترك البيت لهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
صلى الله.
إذن يختار الرجل المصلحة. المصلحة، هل إذا هجرها في البيت تنزجر؟ فإن انزجرت في البيت كان في البيت، فإن لم تنزجر يخرج خارج البيت. فهناك تدرج. فإن لم يجد هذا،
طيب قبل لو ما نفعش هذا الأمر عاوز أسأل سؤال هنا. يعني أقصى مدة لهجر الكلام.
أحسن.
أو هجر الفراش.
هنا بقى كلام بين أهل العلم في الهجر.
نعم.
منهم من قال يهجر شهرا كما فعل النبي،
ده في الاثنين
هجرهن شهرا
في الاثنين.
لا، من هقوله هجرهن شهرا. ومنهم من قال يهجرهن أربعة أشهر وهو حد الإيلاء، والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ومنهم من قال إن لزم الأمر يهجر أكثر من هذا. لكن هنا الهجر في الكلام. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
نعم.
هذا هو الأصل. لكن إن كان هناك ضرورة كما فعل النبي مع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، نهى النبي عن كلامهم 40 يوما.
يعني قد تزيد المدة للمصلحة الشرعية.
علشان كده الهجر للمصلحة، الهجر للمصلحة. وأنا كرجل أنظر إلى زوجتي، ما الذي يردعها؟ ما الذي يردها؟ لأني لما أعاقب هذه العقوبات إما بالوعظ أو بالهجر أو بالضرب، ما أنوي إلا الإصلاح، ما أنوي إلا ردها إلى الصواب، ما أنوي إلا أن أفيقها. أنا أقول إن بعض النساء تؤذيها الكلمة، وبعض النساء لا ترتدع بالهجران، تقول لك بركة يا جامع أنت أحسنت،
جميل،
كأنه يعاقب نفسه ولا يعاقبها. وبعض النساء تقول له اضرب، أنت لا تتعب إلا نفسك ولا يهمني اضرب. إذن هذه لا ينفعها هذا، لا ينفعها كل هذا.
لا إله إلا
فالمسألة
الله.
مختلفة على حسب حالة المرأة.
نعم.
ثم قال ربنا واضربوهن،
يعني
الذين يعيبون على الإسلام
لو ما نفعش الأمر بالإيه؟
بالوعظ،
بالوعظ
ولا بالهجران.
نعم. نعم. ولا بالهجران، ينتقل إلى الضرب.
إلى الضرب.
قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا.
نعم.
واحدة واحدة معنا مولانا.
أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف
كرمها بالضرب؟
إيه والله
مش معقول.
كيف
كيف؟
قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تضرب الوجه.
الله.
ولا تقبح. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب للتأديب، وإذا ضرب لا يزيد عن 10، وإذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنة ولا يفقع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى، بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة، هي تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى تأديب. فكيف يؤدبها زوجها؟ بالوعظ، فإن لم ترتدع ولا تنزجر بالهجران، فإن لم تنزجر بالضرب، وجعل شروطا للضرب، لا تضرب الوجه ولا تقبح. وأنت تضرب لا تقبح، لا تسب ولا تشتم، يا ابنة كذا، أنت كذا، لا، ممنوع هذا في
طيب
الإسلام.
يا تكريم لها. يضربها بإيه؟
يضرب. نعم.
بعصا.
صحيح. بإيه؟ قالوا إن ضربها يضربها ضربا غير مبرح لا يترك أثرا. يضربها بعصا قصيرة، وإذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على أماكن الرأس التي تؤذي، بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب. كل هذا اختيار، اختيار لإجراء العقوبة، لكن هذا لا يكون إلا عند استحالة الوسائل السابقة.
سبحان الله. يمكن كلام فضلتك ده بيؤكده الإمام القرطبي لما قال إن الله تعالى لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحة إلا في هذا الموطن.
نعم.
وقضية الحدود، فسوى بين معصيتهن لأزواجهن وبين معاصي الكبائر
لله عز وجل.
نعم. سبحان الله. وبين معاصي الكبائر في الحدود.
نعم.
لكن قال هنا الزوج هو القاضي وهو الشاهد.
وحضرت لسه في واحدة يا أستاذ أحمد.
نعم.
كمان تكريم الإسلام للمرأة أنه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة واحدة، عند امتناعها عن فراشه.
عند امتناعها عن فراشه.
نعم. لأنه أين يذهب الرجل؟ هو يريدها وهي تمتنع عنه، فيأتيها بالوعظ.
لا تاني.
يأتيها بالتهديد.
تاني مولانا حتى
دي مهمة.
تاني دي أنا عايز أسمعها منك تاني.
إيه. نعم.
يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته
عشان أكل، عشان شرب، عشان لا.
أيوة.
لا يكون إلا لأجل هذه المسألة التي لا يستغني عنها.
طب أنا أقدر يا مولانا إنه حتى هو خلاص هو متيقن أو عنده غلبة الظن، هي امتنعت على الفراش، بس عنده غلبة الظن لو ضربها برضه هتصر على ما هي عليه. يضربها.
هنا بقى المسألة. متى يرفع الضرب؟ متى؟ حتى من تكريمه لها أنه قال أهل العلم لا تزيد على 10.
نعم.
ولا يضرب الوجه. تمام. ولا يقبح. منها أيضا أنها إن أطاعت.
نعم.
أوقف الضرب على التو، وإن تيقن أنها لن ترتدع ولن ترجع.
نعم.
أوقف الضرب على التو. وعندها نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة الحكمين. يبقى إذا تيقن الزوج أنه مهما ضربها فلن ترجع ولن ترتدع يوقف الضرب.
نعم.
لأنه لا فائدة منه. لأنه إنما يضرب للمصلحة، فإن كانت المصلحة منفية إذن لا ضرب.
طيب
ولا حاجة للضرب.
هل في حد للضرب ما يزودش عنه
10؟ كما قال أهل العلم لا حد أكثر، لا حد، لا ضرب أكثر من 10 إلا في حد.
مش هذا الكرام سمعين الضرر من فضيلة الشيخ سعد عرفات؟ قضية ربما كتير جدا من المشاهدين ما كانش يعرفوها. الضرب يا أخوانا ما يكونش إلا عند الامتناع عن الفراش. الضرب يا أخوانا
ما يزيدش عن 10،
ما يزيدش عن 10. الضرب يا أخوانا
إن قالت أطعت يوقف الضرب.
الله صلى على الضرب.
إن استغاثت بالله
الله.
واستعاذت بالله
الله.
يوقف الضرب
الله.
إذا استعاذ إذا نعم. استغاثت بالله واستعانت نعم. بالله يوقف الضرب على التو.
لا يكون ضرب مبرح
ولا مبرح،
ما يكونش فيه إهلاك.
نعم.
يبتعد عن الوجه. يا أيوة. الله إيه الكرم
يقبح.
ده أنا حالا فهمت يا مولانا
تكريم المرأة.
تكريم المرأة فعلا.
والله.
نعم. طيب إيه رأي حضرتك في الإنسان اللي خلاص هو اتبع تعاليم الإسلام؟
أيوة.
بس إيه، هو راجل عنده شدة شوية، خاصم وهجر وضرب، لكن عنده لدد في الخصومة، عنده شدة في الضرب. نعم. تقول له إيه؟
أقول له اسمع خواتيم الآية كما يقول ربنا عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا.
ده بعدها على طول
عليا.
نعم. الله
شوف بيقول إيه.
نسمع تاني: فإن أطعنكم
فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
ليه هنا قال عليا كبيرا؟
كأن الله يقول لعباده الذين يضربون نساءهم: أنا ولي المرأة، أنا الحامي لها،
الله،
أنا المدافع عنها، فإن استسلمت وأطاعت فارفع يدك عنها ولا تتجاوز الحد.
نعم.
لأنك إن تجاوزت الحد أخذت منك القصاص بنفسي. الله هو ولي المرأة.
نعم.
الله هو الذي يرد مظلمتها. لهذا أنا أقول للرجال: يا من تضرب امرأتك بكرباج، يا من تضربها وهي عارية، يا من تضربها لتكسر عظمها، اعلم أن الله أقدر عليك منك عليها. إن الله أقدر عليك منك عليها. وكما تفعل بهذه الضعيف يفعل بك. من الناس من يضرب امرأته ويقول لها: ولا تشتكي ولا ترفعي صوتك ولا يسمع الناس بحالك، ويضرب ويتسلط عليه ويتفنن في ضربها. أحيانا يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
كما في حديث عبد بن زمعة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صحيح السنن: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد لعله يجامعها في آخر اليوم.
يا الله. تاني مولانا تاني الحديث ده.
يقول عبد بن زمعة، عبد بن زمعة أخو السيدة سودة،
سودة
بنت زمعة.
نعم. نعم.
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. أحيانا يقول لها: مد يدك، ويضربها على يدها أو يضربها على رجلها أو يجلدها بكربات جلد العبد. لا،
المشكلة إن في بعض الرجالة في دماغهم إن قضية الضرب قضية مرجلة. يقوم يعني يقول لك بحلها القط على طول. يقوم يضربها على الفاضي وعلى المليان. عاوزين نأكد ونشد عليهم ونقول: يا أخوانا ده مش دين. دي مش رجولة
ولا رجولة.
نعم.
ولا مروءة ولا حسن خلق. وأنا أقول أن من فعل بنساء الغير يفعل بنسائه هكذا. أترضاه لأختك؟
أترضاه لبنتك؟ الله. أترضاه لعمتك لخالتك؟ من يرضاه؟ أنا ما أسمعه يا أستاذ أحمد أسمعه أقسم برب العزة أبكي أبكي. بالأمس أسمع كلاما يبكيني لدرجة أنه يتسبب في أذى زوجتي، يمنعها من رؤية أولادها الرضع، حتى أنها تكاد تقتل نفسها غما وحزنا وكمدا.
سلم يا رب.
بل إنه يتسلط علي، تناديه، ترجوه، تقول، تبعث إليه، طب أرى أولادي، أنا مستعدة أكون خادمة تحت رجليك، وهو يأبى ويعاند كما تفضلت حضرتك وقلت إنه يلد في الخصومة، يعاند ويصر ولا يستسلم ولا يرجع، ويظن أن هذه رجولة، وأهله يقولون له كن رجلا، لا تستجب لها ولا تصدق كلامها. من قال هذا؟ هي اعترفت بخطئها وندمت، وندمت على صنيعها.
نعم.
وجاءت تائبة، ألا تقبلها؟ الله عز وجل صاحب العزة والجلال يقبل عبده إن تاب إليه وإن فعل الذنب مرة بعد مرة. فيقول ربنا عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. وينادي على عباده في عليائه، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ألا تكون شبيها، لا أقول شبيها، فيك خصلة وصفة من صفات الله، الحلم والرحمة والعفو والصفح؟ لابد. بل إن ابن القيم يقول: من كانت فيه صفة من صفات الله قادته إلى الله وأدخلته عليه وقربته من رحمته. فمن كان عفوا مثل عفو الله عز وجل، فإن هذه الصفة تقوده إلى عفو الله ومغفرة الله. فأنا أقول للرجال من يتسلط على النساء، ولا أقول هذا الكلام كما يظن البعض أننا يعني نتجنى على الرجال، بل أقول والله إن هذا واقع. وأنا أعلم أيضا أن هناك نساء يتسلطن على الرجال، بل إنها تحرمه من أن يرى أولاده، بل تحرمه كما تقول بعض النساء من أن يشم رائحة شعرها، وهي امرأته
دانشوز
وزوجته.
نعم. نشوز. نعم.
قمة في النشوز.
طيب سبحان الله. طيب أستاذنا الفاضل، دلوقتي هو وعظ، دلوقتي هو هجر، دلوقتي هو ضرب، لكن ما حصلش استقامة. أوه. يعمل إيه؟
عندها لابد أن نلجأ إلى حكم آخر، وهو قول ربنا عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
شفت قديه الإسلام حريص أن مش عاوز يهدي بناء الأسرة،
على بقاء الأسرة
يا الله،
خاصة إذا كان هناك أولاد. لهذا أنا أقول للزوج الذي يسألني هذا، أقول: لا تتعجل.
نعم.
فابعثها حكما من أهلي، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. يقول عبيدة: كنت عند علي أمير المؤمنين. أكمل ولا أقول إيه ولا خلاص؟ يا الله، كنت أود أن أقول هذا الكلام،
لكن أسمعه إن شاء الله بإذن الله بعد هذا الاتصال من كندا. أنا كنت توقفت على اتصال، لكن أنا أود أسمع اتصال من امرأة عايشة في الغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم عمار. الله يبارك فيك.
كيف حالك يا أستاذ أحمد غالي؟
الله يبارك فيك.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ طبعا موضوع الحلقة شيق جدا، وأنا حبيت بس أود أعمل مداخلة إن عن موضوع يعني اتهام المرأة
الإسلام.
العربية.
نعم.
إن هي يعني مهضومة الحق وإنها ضائعة. يعني احنا الحمد لله بفضل الله احنا أسرة ملتزمة، يعني نحسبنا على خير يعني. بس يعني سبحان الله، لو يعني كان لو انا في بلدي وسمعت مثلا الكلام ان الغرب والمرأة الغربية يعني معززة، وان المرأة العربية المسلمة
مهانة
مهضومة الحق وكده، كان ممكن ان انا افتكر ان هذه المقولات شعارات وكده. ولكن سبحان الله لما الواحد جه هنا وشاف بعينيه ان فعلا المرأة الغربية او الاوروبية الغير مسلمة يعني مهضومة الحق تماما، وان المرأة فعلا معززة مكرمة في الاسلام.
اي والله.
وطبعا انا يعني اسفة لكل اللي سمعته من الاتصالات اللي قبلية، من يعني الحاجات اللي انا مش قادرة اتخيل هي بتحصل، يعني زي انها تحصل يعني بين اسر مسلمة.
صحيح.
ومش كل المسلمين كده، مش كل الأسر المسلمة كده.
أكيد يعني طبعا، أكيد طبعا أم عمر.
يعني المسلمين أعز من كده.
إحنا بنعالج شريحة من النساء، وإن نعم. كانت يعني عياذا بالله هي الأغلب في هذا العصر. أنا شاكر جدا اتصالك ومشاركتك معنا وحرصك إنك تقول رأيك في هذه المسألة، وربنا يعينك على غربتك. فضلت الشيخ ما عادش معنا دقيقتين.
نعم.
ونفسي أسمع منك حاجة كده سريعة. هل فعلا يعني كل البيوت يبنى على الحب؟
نعم، ليس كل البيوت يبنى على الحب، ولا بد في كل بيت من مشاكل. في بيوت النبي وهي أطهر البيوت وأكرم البيوت كان فيها هنات، كان فيها رد وأخذ، كان فيها شيء. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي بين أصحابه يأكل في صفحة أو في صحفة في وعاء فيه طعام، فجاءت أم المؤمنين عائشة بفهر أي بحجر فضربت الصحفة فانفلقت الصحفة فلقتين بين يدي النبي. إذن في حاجات،
نعم نعم،
في أشياء تحدث. لكن كيف كان يعالج النبي هذا الشقاق؟ كيف كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخروج؟ كيف كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نراه في زماننا نوع من أنواع النشوز، لكنه كان من عائشة غيره رضي الله عنها وأرضها؟ كيف عالج النبي الموت؟ لم يرد عليها، ولم يسب، ولم يشتم، ولم يضرب، ولم يفعل شيء، بل إنه جمع الطعام وقال لأصحابه كلوا غارت أمكم،
غارت أمكم،
كلوا غار، كأنه يفسر أنها الغيرة.
نعم.
ما هو النشوز ولا العصيان، ما هو الخروج على الأدب، إنما هي الغيرة التي حركتها. لكن انظر أيضا إلى أدب أم المؤمنين عائشة. ما إن يقول النبي كل غارة أمكم إلا ترجع إلى نفسها وتندم على فعلها وتعتذر إلى نبيها وتقول إذن ماذا أصنع يا رسول الله لأكفر عن هذا الذنب؟ اعترفت بخطأ،
صلى الله عليه وسلم،
وهذا واجب المرأة المسلمة. نعم. حتى إن خالفت زوجها أن تسرع فتضع يدها في يده وتقول له والله لا تغمض لي عين حتى ترضى عني.
تربت في بيت النبي.
نعم.
مشاهدي الكرام، هكذا رأينا إن نشزت المرأة لابد أن تعالج بالقرآن لا بأقوال الغرب، لابد أن تعالج بحكمة، بوعظ وهجر وضرب غير مبرح. خلي بالك هنا أن الضرب الذي أباحه الشرع إباحة تشبه الحظر.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله. قد إيه ديننا جميل، قضية الضرب وقضية العنف ظلم، إنها ليست من شريعة الإسلام، إنها شريعة الغاب، إنها شريعة البقاء للأقوى، وليست في أي دين سماوي، وهذا ما يرفضه الإسلام. ديننا قيم، ديننا طاهر، ديننا نظيف، لكن لمن يتعلم ويعمل بهذا الدين. أشكر باسمكم في نهاية هذه الفقرة فضيلة العلامة الشيخ الكبير سعد عرفات، حفظكم الله وبارك فيكم، والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في فقرة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.
Speed TV Shop.